بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة التوبة، قد وقفنا عند قول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه، ومنه يقال شيطان مريد ومارد، ويقال تمرد فلان على الله، أي عتى وتجبر.
نعم. والنفاق كما سبق تعريفه أنه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، هذا هو النفاق. وهؤلاء صنف موجودون في المسلمين وقتها، يظهرون في حالة قوة الإسلام، ففي حالة قوة الإسلام يظهرون، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام مخافة المسلمين. وهؤلاء كفار عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لأحكام الدنيا فإنهم يعاملون معاملة المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، أما عند الله سبحانه وتعالى فهم كفار. إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. فعندنا الناس أصناف: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون الصادقون. والقسم الثاني كفار ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار المعروفون. والقسم الثالث مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن، وهم المنافقون. إذن أقسام الناس على هذه الثلاثة أقسام: مؤمنون ظاهرا وباطنا، كفار ظاهرا وباطنا، منافقون كفار في الباطن، مسلمون في الظاهر. هذا القسم وهم المنافقون يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، لكنهم عند الله سبحانه وتعالى كفار. نعم. فهؤلاء في أحياء العرب من حول المدينة، ففيهم منافقون، وفي أهل المدينة كذلك منافقون، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي. مرضوا على النفاق، مرضوا يعني مرنوا واستمروا عليه وعتوا وتكبروا وتجبروا، ولهذا يقال شيطان مريد ومارد، ويقال في كل حات ومتجبر يقال مارد ومريد، كل أحد، حتى الإنسان إذا كان في عتو يقال هذا مارد، مارد يعني عات ومتكبر. نعم نعم نعم. الله الله الله. الباطن هذا النفاق كفر في الباطن، النفاق كفر في الباطن، أما إذا أظهر يقال كافر، يقال مرتد، ما يقال منافق. نفاق إبطان الكفر اليوم وأمس وغدا، الذي يحكم على المنافق أن المنافق هو الله. أما أنت فإذا أظهر هذا النفاق اسمه كافر، هذا كافر زنديق، إذا أظهر ذلك لا يقال منافق. أما المنافق هو من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. نعم. لكن هناك هذا النفاق الاعتقادي، وهناك النفاق العملي وهو أخلاق المنافقين. إذا حدث كذب كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثلاث من كنا فيه، آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذه أخلاق المنافقين، هذه النفاق العملي. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذا مجموع الحديثين. هذه أخلاق المنافقين، يقال هذا منافق للنفاق العملي، يعني على أخلاق المنافقين. أما النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يطلع عليه، يعني معناه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فمن الذي يعلم ذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله وأعلم بذلك بعض أصحابه، كما أعلم حذيفة رضي الله عنه بعض أسمائه. لكن تظهر لهم أمارات في أخلاقهم وتعاملهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لا شك أن الذي ليس في قلبه الإيمان يظهر ذلك على جوارحه وعلى تصرفاته، لكن لا يجزم أحد بذلك إلا أن يكون بوحي. أما إذا ظهر النفاق فإنه يتحول إلى زندقة وكفر. نعم.
قال: وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الآية، لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين.
نعم نعم.
وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء، وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في.
إذن الله يقول: لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فعلم هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لكن ألا ينافي هذا قول الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم؟ يقال: هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخرج من النفاق نفاق وإن كان يراه صباحا ومساء. نعم.
قال: وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفر وساق بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، أو أصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين. ومعناه
هذا الحديث ضعيف في الحاشية. يقول: قال الهيثمي رواه أحمد أبو يعلى وفيه رجل لم يسم. نعم.
قال: ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم أو ابن مطعم رضي الله عنه، وتقدم في تفسير قوله: وهموا بما لم ينالوا، أنه عليه السلام أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم، والله أعلم،
وإنما على بعضه، مما يدل على أن المنافق لا يعلمه أحد إلا بوحي. منافق يعلم بالوحي، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ظهر نفاقه إذن يكون كافرا، إذا ظهر نفاق وصار ظاهره الكفر فهو كافر. فهذا يدل على أن المنافقين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماءهم كلهم، ولا الصحابة كانوا يعلمون أسماءهم كلهم وكانوا يعرفونهم بعينهم، إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. نعم. قال وهذا تخصيص أي حذيفة بما علمه نبي إياه لا يقتضي أنه طلع على أسمائهم وعلم كلهم. ولهذا كان عمر يقول لحذيفة أنشدك الله هل ذكرني لك رسوله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ نعم.
قال وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم أفلا آتيك بهم قال من أتانا استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم
هذا في أيضا رجل يسمى قال حدثني شيخ بيروت نعم
قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك قال نبي الله نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون وقال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم
إذن يكون علم المنافقين هذا موكولا إلى الله سبحانه وتعالى طالما أن النفاق في الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما إذا ظهر النفاق على الجوارح وظهر فهذا يكون كفرا فالله عز وجل قال لنبيه لا تعلمه نحن نعلمه نعم
قال
فعلم البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إلا ما أعلم الله نبيا من أنبيائه قال تعالى عن نوح وما علمي بما كانوا يعملون وقال عن نبي الله شعيب وما أنا عليكم بحفيظ وقال عن نبينا لا تعلمهم نحن نعلمهم نعم
قال وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم فجاء عمر رضي الله عنه وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا فقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر
لو سنعذبهم مرتين لكن الحديث ضعيف قال في الحاشية رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف نعم
قال وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا وقال مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين قال يعني القتل والسباء وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب أليم وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار وقال الحسن البصري عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد وقرأ قول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. وقال محمد
إذا سنوا عذاب مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا في الآخرة. طيب سنعذبهم مرتين في الدنيا وفي القبر. قال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار، يبقى هذه ثلاثة، وعذاب في الدنيا عذاب في الأموال والأولاد كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا من هذه المصائب وغير ذلك. فهذا عذاب، وعذاب القبر هذا عذاب، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم. قال الحسن عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. نعم.
قال وقال محمد بن إسحاق سنعذبهم مرتين، قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه. وقال سعيد عن قتادة في قوله:
المهم أن عذاب الدنيا أن العذاب الأول ثم سنعذبهم مرتين، عذابهم في الدنيا إما بالمصائب التي تنزل بهم فيا لهم عذاب، وإن كانت للمؤمنين أجر ما ينزل بالمؤمنين من هم وابتلاءات فهذا في ميزان حسناتهم، أما المنافقون فهذا عذاب، أو يكون الحسرة التي يرونها حينما يرون تقدم الإسلام وانتصار الإسلام، ولهذا فالمنافق يتغيظ بنصرة المؤمنين ويفرح بنصرة الكافرين، ولهذا من كان في قلبه ذلك فهذا منافق نفاقا اعتقاديا، من فرح بنصرة الكافرين وحزن لنصرة المؤمنين فهذا منافق، فيكون هذا عذابا في الدنيا، ثم عذاب في القبر هذان عذابا سنعذبه مرتين، ثم عذاب الآخرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهذا في الدرك الأسفل من النار. إذن المنافقون يعذبون ثلاث مرات في الدنيا، يعذبون عذاب بما يحيق بهم في أموالهم وأولادهم من المصائب، أو في ما يصابون به من حزن وكمد وهم نفسي بانتصار الإسلام وهكذا، وعذاب في القبر ثم عذاب في الآخرة. نعم.
قال وقال سعيد عن قتادة في قوله سنعذبهم مرتين، قال عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين، فقال ستة منهم تكفيكهم الدبيلة، ستة منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره، وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة رضي الله عنه: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال: لا، ولا أؤمن منها أحدا بعدك.
أو أؤمن. نعم. وهذا من حرص عمر رضي الله عنه ومن ورعه رضي الله عنه، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة، عمر في الجنة. لكن هذا من الورع، وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا مع كل هذا عمر يقول: ليتني أنجو لا لي ولا علي، ومبشر بالجنة، ومعلوم أن وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف، فالله عز وجل لا يبشر بالجنة إلا من علم الله سبحانه وتعالى ومن سبق به علم الله عز وجل أنه يكون من أهل الجنة. ومع ذلك يقول عمر مع كل هذا يقول: ليتني أنجو لا لي ولا علي. ويقول حذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ سبحان الله، فما بالك بنا، فما بالك بنا. ولا وليس عندنا علم إذا كنا من أهل الجنة أو من أهل النار. فالله عز وجل أعلم بما هؤلاء العباد عاملون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفهم من قول عمر هذا أن الوحدة قد يتخلف، انتبه، لا تفهم من قول عمر أنشد الكبلاء منهم أنا أو ليتني أنجل لي ولا علي، لا تفهم من هذا أن الوعد قد يتخلف، أن الوعد قد يتخلف. الوعد ما يتخلف، الوعيد قد يتخلف، هذا الوعيد قد يتخلف، أما الوعد فلا يتخلف. فمن وعده الله عز وجل الجنة فلا يموت إلا على الإيمان. ولهذا فإن الروافض قبحهم الله لما قالوا بأن كثيرا من الصحابة ارتدوا على أعقاب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد على هؤلاء وعلى رأسهم أبو بكر وعمر هم يرونهما في النار، قبحهم الله. وقد اختلف أهل العلم في من سب أبا بكر وعمر، هل يكفر أم لا، هل يكفر أم لا. والراجح أنه إذا سبهم سبا يعود على النص بالتكذيب كمن يلغي وينفي صحبة أبي بكر رضي الله عنه فهذا كافر. والله عز وجل يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فعينت صحبة أبي بكر رضي الله عنه. فإن قال القائل لكن الصحبة قد تطلق ورد بها الصحبة اللغوية، يقول لصاحبه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يقول وأن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، نقول الصحبة اللغوية فقط تنتفي هنا، هذه صحبة شرعية محمودة، لأن الله عز وجل قال إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية معية خاصة، إن الله معنا هذه معية خاصة، وهذه المعية الخاصة معية تشريف، معية ثناء، هذه معية خاصة، وليست هذه خاصة في نوع في المؤمنين في المحسنين، إنما هذه معية خاصة في شخص إذ يقول لصاحبه وهو واحد أبو بكر رضي الله عنه. هنا صاحبه هنا هو أبو بكر رضي الله عنه، صاحبه هنا هو أبو بكر، بخلاف المعية التي تكون في الأوصاف كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية وصف، هذه معية وصف. أما هذه إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذه معية شخص، مثل ما قال الله عز وجل في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما دي معية بشخص، فالمعية إما أن تكون بشخص وإما أن تكون بوصف. فمن أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه كفر. أما الصحبة العامة وعليها تتنزل بعض الأحاديث مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يزادون عن الحوض، قال أقول أصيحابي، فهؤلاء ليسوا صحبة المدح والثناء، إنما هؤلاء هم المنافقون، هم الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين كانوا ضعاف الإيمان. أما في صحبة الفضل ففيها المدح من الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين يبعنك تحت الشجرة، وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم نعم، معية شخص يعني ذكر الشخص عينه، يعني معية وصف في المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا، معية شخص يعني معية مع شخص، مع عين، مع معين، هذه معية شخص وهذه معية معين، فيكون المعية مع لا مع وصف لكن مع شخص مع معين،
إنني معكما أسمع وأرى إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا.
قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه.
إذن هناك الذي تخلف نفاقا وهناك من تخلف وتأخر عن الجهاد كسلا مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، ليسوا منافقين وإنما هم عاصون بهذا التخلف، فتركوا وتأخروا عن جهاد لا نفاقا وإنما كسلا وميلا إلى الراحة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، تخلفوا ثم تابوا، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء عسى الله أن يتوب عليه. فمن وقع في المعاصي وليس بالمنافق ثم تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، أو لم يتب فإنه يكون تحت المشيئة. فالمؤمن العاصي إذا مات على معاصيه فإنه يكون تحت المشيئة، أما المنافق فليس يقال تحت المشيئة، المنافق كافر، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى عامة وخاصة، إلى عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف، أما العامة فيلت إلى آخر الكلام.
نعم، وهو معكم أينما كنتم. نعم.
قال ابن
نعم يعني معية الله لشخص، معية الله لمعين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم.
وهذه وإن كانت في سبب خاص إلا أنها عامة، فكل من اعترف بذنبه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، عندهم حسنات وعندهم توبة، وآخر سيئا. نعم، عسى الله يتوب عليهم، لأن التائب من الذنب إذا تاب من الذنب بشرطه التوبة فإن الله عز وجل يقبل توبته. هؤلاء ليسوا منافقين، وإن صدرت منهم ما يؤاخذون عليه ليسوا منافقين، أما المنافقون فهؤلاء مع نفاقهم لا يتوب الله عليه، إذا ماتوا على ذلك لا يكون تحت المشيئة لأنهم كفار. نعم.
قال وقال البخاري قال حدثنا مؤمل بن هشام وساق بسنده عن قال عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتان الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فالتقينا
فتلقانا رجال
شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك قال أما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم هكذا رواه مختصرا في تفسير هذه الآية.
نعم.
قال قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه.
النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ والخلفاء بعده يأخذون فالله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وإذا كان الخطاب موجها إلى رسول الله نعم لكن الحكم لا يختص به النبي أوجب الخطاب لكن الحكم ما يختص به ككثير من الأحكام ليس النبي إذا وجه بالخطاب يختص الحكم به إلا إذا دل الدليل على ذلك كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فالأصل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب للمؤمنين ودخول المؤمنين في الخطاب لرسول الله حتى ولو أن الخطاب جاء يا أيها النبي فيدخل المؤمن في ذلك وإذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا دخل النبي في ذلك هذا هو الأصل دخول النبي في الخطاب يا أيها الذين آمنوا ودخول المؤمنين في الخطاب يا أيها النبي كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلا إذا دل الدليل على الاختصاص فالله قال خذ من أموالهم نعم النبي يوجب الخطاب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم هذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها عامة ولهذا النبي لما جاء عبد بن أبي أوفى بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وهذه هل تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا ولهذا عمل بها الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأول قوم ذلك وقالوا قد كنا نؤدي الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما لنؤديها لأحد هذا خاص برسول الله لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة وأبو بكر رضي الله عنه ناقشهم في ذلك وقاتل أبو بكر مانعي الزكاة ولهذا مانع الزكاة أصناف منهم من يجحد وهذا كافر، منهم من يتأول هذا التأول فهذا يعرض عليه إن تاب ورجع فإنه لا يقاتل، أما إذا صر فإنه يقاتل، ويقال فيه قتال الطائفة الممتنعة، أي الممتنعة لدى شعيرة ظاهرة. وكما سبق وقلنا بأن ذات الامتناع الذي هو بمعنى المنع يمنع زكاة الإمام ذاته ليس بمكفر، أما الامتناع الذي بمعنى عدم الالتزام أنه لا يلتزم الشرعة نفسها فهذا كافر، هذا كافر وإن لم يقاتل هذا كافر. لكن إن كان يمنع ذلك ويؤمن به فرضيتها فإنه ليس بكافر، لكن إذا قاتل عليها فهذا الذي اختلف أهل العلم في كفره، إذا قاتل عليها ليكفر أم لا، قولان لأهل العلم، والراجح أنهم لا يكفرون ولو قاتلوا. ولهذا أشكل أمر هؤلاء على عمر رضي الله عنه فراجع فيه الصديق واستدل عليه بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء يشهدون الشهادتين، فعلى ما تقاتلون؟ هذا الذي أشكل عليه. فلهذا ولم يشكل عليه أمر المرتدين، أمر المرتدين ما يشكل على عمر، إذ المرتد كافر، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا ما يشكل على عمر رضي الله عنه، إنما أشكل عليه ماذا؟ الذين منعوا الزكاة مع النص أمرت أن أقاتل الناس. وكذلك لو كانوا مرتدين لما احتج أبو بكر بماذا؟ والله لو منعوني عناقا عقالا، أو في رواية عناقا عقالا عناقا، كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلته. إذن استدل بماذا؟ لم يستدل بنصوص الردة، وإلا كانت هذه أعلى ما يكون، أقاتلهم لأنهم مرتدون عن الدين، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه، إنما كان قتال لهم ماذا؟ إنما القتال هنا لأنهم منعوا، ولا شك أن من منع شعيرة ظاهرة فإن الإمام يقاتله، ولا يقتضي القتال الكفر، لا يقتضي القتال الكفر، فليس كل من يقاتل يكون لكفره، لا. النبي الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هل معنى ذلك أنهم كفار؟ هل معنى ذلك أنهم كفار؟ الجواب لا، فالقتال لا يقتضي الكفر ولا القتل يقتضي الكفر، القتال لا يقتضي القتل والقتل لا يقتضي الكفر. قد يكون هناك قتال وليس هناك قتل، بمعنى يدفع عن نفسه ولا يحمد إلى قتله مثل الصائل، وقد يكون هناك القتل إذا لم يندفع إلا به، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا قتل. إذن هناك قتال وهناك قتل، وكل هذا لا يقتضي الردة عن الإسلام، فقد يقاتل ويقتل وهو كافر، وقد يقاتل ويقتل وهو مؤمن، نقتل في الحدود وهو مؤمن، نقاتل من بغى علينا فقاتل التي تبغي. ولهذا لا يتبع الباغي، إذا فر لا يتبع، وإذا خرج عن ساحة القتال وكذا لا يتبع ولا يؤخذ ماله، معصوم المال والدم، لكن إذا لم يندفع إلى بالقتل فإنه يقتل. إذن لا يلزم من القتال القتل ولا يلزم من القتل الكفر. فاحتج أبو بكر رضي الله عنه على ذلك بماذا؟ والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كان يؤدونها إلى رسول الله قاتلتهم، ولو كانوا مرتدين لاحتج بنصوص الردة. هذا ولم يكن عند الصديق رضي الله عنه التتمة في ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا منعوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم إلا بحقها، وإنما استدل بمعنى النص، بمعنى النص ذكر المعنى إنه لا لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وكذا وإن هذا من حق الإسلام، ذكر المعنى، ذكر المعنى. ومن هنا أخذ العلماء قتال الطائفة الممتنعة، فإذا امتنع الطائفة عن شعائر الظاهرة فإن الإمام يدعوهم إلى ذلك، فإن أبوا قاتلهم. نعم.
قال وقوله وصل عليهم أيدعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وقوله إن صلاتك قرأ بعض،
ودل هذا على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى، ففيه جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا صلى الله عليك وعلى زوجك، والله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم، لكن هذا ليس شعارا، في فرق بين جواز الصلاة على الإنسان حال الزكاة يؤدي زكاة فيصلى عليه أو بعض الأحيان اللهم صل على فلان، ولكن لا يقال هذا شعارا، فيقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم أو الإمام أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم، ما يقال هذا، هذا يختص بالأنبياء والمرسلين ولا يختص بالنبي أيضا صلى الله عليه وسلم، فتقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأيضا إحنا ينتشر أننا في الأنبياء نقول عليه السلام وفي النبي نقول صلى الله عليه وسلم، فالبعض يظن أن هذا من باب التفريق بين النبي والأنبياء، فنقول مثلا إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لا يختلفون في هذا، فللأنبياء الاختصاص بالصلاة والتسليم، أي على وجه كون ذلك شعارا، فإذا ذكر نبي من الأنبياء يقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام أو يقال عليه السلام، والأكمل الجمع بين الصلاة والتسليم كما هو نص القرآن يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والتسليم عبادة، الصلاة عبادة، التسليم يبلغه ملائكة مختصون بهذا لرسول الله، والصلاة إذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بالصلاة الواحدة عشرا، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا فضل عظيم جدا أن تقول اللهم صل على محمد، الله يصلي عليك عشرا، سبحان الله، الله يصلي عليك، الله يصلي عليك عشرا، يثني عليك في الملأ الأعلى الله، إخواني الواحد سبحان الله، لو أنه عرف أن الرئيس يعلم اسمه ويوصي به خيرا ويذكره بالخير، ولله المثل الأعلى، الرئيس يذكرك بالخير. أنا أظن لو الرئيس خطب خطاب اليوم وقال يعني احنا عندنا بيلة، مركز بيلة، احنا هنستوصي به خير، مركز بيلة، مش شامل بيلة، لا مركز بيلة، مركز بيلة، كل واحد يقطع المقطع ده ويشيره ويقول ايه هذا الرئيس اليوم ذكر مركز بيلة، مركز بيلة، ما بالك لو ذكر معينا، هذا هو مخلوق. وقد يترتب على ذكر الرئيس لمعين فضل يكون لفضله يعني ذكر، وقد لا يترتب. أما الله عز وجل يصلي عليك، أما الله يذكرك كلما ذكرت لسانه خاصا بالصلاة، الصلاة ذكر خاص ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى بهذا، وإلا فالحديث أيضا جاء ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، هذا فضل عظيم جدا، والله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هنيئا لك أيها الذاكر لله، هنيئا لك أيها الذاكر لله. لابد الإنسان يستحضر هذا بقلبي يا أخواني. سبحان الله. في صلاتك في حديث أبو هريرة في الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد. الله عز وجل يكلمك يخاطبك حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبد. الله عز وجل يقول هذا إذا وقفت في صلاتك. يبدا هذا ذكر هو الصلاة والسلام على رسول الله، هذا فضله، وهذا ذكر عموما، وهذا هذه صلاة، فكل هذا يحصل به ذكر من الله، وكفى بهذا فخرا للعبد وشرفا وحثا على أن تكون من الذاكرين الله كثيرا، أن تكون من الذاكرين الله كثيرا. فلا يزال لسانك كما قال النبي في الحديث الصحيح لما قال يا رسول الله لرجل أوصني، قال لا يزال لسان، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليها فمرني بأمر أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هل الصلاة تختص برسول الله؟ الجواب الصلاة لجميع الأنبياء، لكنها تختص بالأنبياء والسلام إذا كان على وجه الشعار. أما إذا كان على وجه ليس على وجه شعار فيجوز، يجوز هذا أن تقول اللهم صل على فلان في بعض الأحيان، أو يقع تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول في صلاتك كما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى وقعت الصلاة على محمد تبعا للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتخذ شعارا فلا يجوز، وعليه فإنه لا يجوز تتخذها في أي أحد، فضلا أن تتخذ في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال علي عليه السلام، أو فاطمة عليها السلام، أو الحسين عليه السلام. هذا لا يجوز أن نخص عليا بشيء من هذا، وكذلك أن تقول علي كرم الله وجهه، فهذا أيضا ما يجوز أن تقول علي كرم الله وجهه، لا يجوز. ماذا؟ لا يجوز الاختصاص، إنما أن تدعو دعاء عاما علي كرم الله وجهه، أو أقول لك أنت كرم الله وجهك يا فلان من باب الدعاء ما في مشكلة، لكن كلما ذكر هذا لا. ونحن نعلم هذا وهو الحمد لله كثير في إخواننا، لكن هناك وصف قد يقع منك كثيرا سهوا في علي رضي الله عنه فتقول الإمام علي، هذا كثير جدا بقى، يعني قد تنتبه لمسألة لوصف عليه السلام فتقول لا، إذا قيل أمامك علي عليه السلام تنكر، وإذا قيل علي كرم الله وجهه تنكر، لكن قد تقول أنت كثيرا الإمام علي رضي الله عنه، فتقول مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر فاروق رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه والإمام علي رضي الله عنه، فجاء الإمام علي فقال وهذا الإمام علي يقول، وهذا أيضا من ألفاظهم الإمام، لأنهم يجعلون أئمة 12 إماما على رأس هؤلاء الأئمة علي رضي الله عنه، فيقول الإمام علي الإمام علي الإمام الحسين، كل هذا من الاختصاص الذي لا يجوز. علي الإمام وعلي كرم الله وجهه وعلي يدعى له علي عليه السلام وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم، بل يجوز تعدي ذلك إلى من دون الصحابة رضي الله عنهم على وجه الدعاء. هذا فيما اختص بالأنبياء وهو الصلاة والسلام. أيضا مما ذكره أهل العلم أن الصحابة يختصون كشعار بالترضي، وأن من بعدهم بالترحم، فنقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله. وإن جاز أن تقول في الإمام رضي الله عنه، يجوز أن تقول في الإمام رضي الله عنه، وفي الصحابي رحمه الله رحمة الله على أبي السائب، لكن كشعار الكلام كشعار. إذن كشعار الأنبياء اختصوه بالصلاة والسلام، الصحابة بالتردي، من بعدهم بماذا؟ من بعدهم بالترحم. نعم. إذن هل يجوز الصلاة على غير النبي؟ ها عبد المتعال، مطلقا نعم 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 أن يقع ذلك تبعا. نعم في نعم
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون آله، إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة مفردة، وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا، فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخلو به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا.
أن يتخذ شعارا لا يخلو به ولا يخلو به؟
لا يخلو به يعني،
قال
لا يفرق. وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخلو به،
لا يخلو منه يعني يكون ملازما له. نعم.
ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله تعالى عنه، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخلو به، فتركه حينئذ متعين. وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما صلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب، والله الموفق.
نعم. فنجمع بين كل هذا، بين الأدلة بهذا الأمر. فإن قال قائل الصلاة تجوز على غير النبي مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وأخذ بهذا الدليل، نقول هذا دليل في محله، والأدلة الأخرى في محلها نجمع بينها. ما بماذا؟ بألا يتخذ ذلك شعارا، ولهذا لم يكن هذا في الصحابة ولا في سادات الأمة وعلماء الأمة، إنما فرق بين ما أن يتخذ ذلك شعارا وبين من يكون في بعض الأحياء. نعم. السيدة لا شعارا ولا غير شعار، ما يقال السيدة عائشة، السيدة خديجة، السيدة حفصة، هذا لم يكن معروفا في تعبير العلماء، إنما هذا تساهل به الناس، يقال السيدة عائشة، السيدة خديجة، هذا أيضا مما ينتشر على لسنة البعض، حتى قد يكون على لسنة بعض طلبة العلم يسهل هذا، السيدة خديجة، السيدة عائشة، ولا يقال هذا في خطاب ولا في إخبار، لكن يقال سيدة نساء العالمين. نعم، هذا يقال بالوصف العام، أما يقال السيدة في حال الخطاب هذا ما يجوز. نعم نعم في نعم لا خلاص نعم
العثيمين في السيدة
أي نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: تنبيه اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق لأن سادتهم الرجال، قال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، وقال: الرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير. وقال في الرجل: راع في أهله.
والأسير ما يكون سيدا. نعم. فألف يا سيدها الزوج، لكن تكون الزوجة سيدة، قلبنا المسألة. نعم.
وقال في الرجل: راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء.
نعم. ومن هنا أن يجعل السيدات، هذا مكان السيدات أو مكان كذا، فهذا ليس من تعبير المسلمين، هذا ليس من تعبير المسلمين. نعم نعم نعم. هذه أوصاف ما هو مشكلة لو أنها لم تعد إلى معان باطلة، لكن أيضا ليس هذا معروفا في تعبير المسلمين المشهور بينهم، لكن أمره أخف. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إن صلاتك، قرأ بعضهم صلواتك على الجمع، وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد. قال: سكن لهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رحمة لهم، وقال قتادة: وقار. وقوله: والله سميع، أي لدعائك، عليم، أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده، ثم رواه عن أبي نعيم وساق بسنده.
قال في حاشية: ضعاف الألباني في الضعيف. نعم.
قال: ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر ابن عمرو ابن عتبة عن ابن لحذيفة قال مسعر، وقد ذكره مرة عن حذيفة: إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. وقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ قال: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يقبلها بيمينه فيربيها،
يتقبله،
فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
هذا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، أخذها بيمينه وأنها يمين، وكلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة، فلا تظن أن يد أن إحدى يديه فيها نقص، فكلتا يدي ربي يمين. وجاء عند مسلم تسمية الأخرى بالشمال، فجاء كلتا يدي ربي يمين، وجاء الشمال، وجاء بيده الأخرى، كل هذا ورد في السنة، بيده الأخرى كلتا يدي ربي يمين، يأخذ بشماله، وبعض العلم وقف عند روضة الشمال فحكم عليه بالشذوذ، وبعضهم أثبتها وهذا الأقرب، ولا تعارض بينها وبين كلتا يدي رب يمين، لأن هذا من اليمن، أي لا تظن نقصا في الشمال كما هو نقص في المخلوق، وإنما كلتا يدي رب يمين، يمين من اليمن. نعم.
قال: وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي، وكان أحد الفقهاء، روى عن معاوية وغيره، وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه، وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يستقرئ الصحابة فيقولون له مثل ذلك، فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره فقال: أمطيعني أنت؟ قال: نعم. فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينار، وانظر 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل، فقال معاوية رضي الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل. قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد رحمه الله تعالى: هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره، بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال تعالى: يوم تبلى السرائر، وقال: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد،
يعني سيحصل في الأخيرة لا محالة، وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا. نعم.
كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج
ولا
الله
قوة
ليس لها باب ولا ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد.
نعم. إذن هذه الآية على خلاف ما يستدل به الناس. إذا جاء الواحد يحس على العمل فيقول: وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا حث على ماذا؟ على العمل والتشفع على العمل. هذه الآية خرج مخرج وعيد: وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: هذا وعيد. قال مجاهد: هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره، بأن أعمالهم ستعرض عليهم تبارك وتعالى. اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا من باب الوعيد، لا يخفى على الله عز وجل عملكم وسيجازيكم على هذا العمل. فاستعماله مطلقا في الحث على العمل لا، ثم حتى الناس إذا استعملوها في الحث على العمل الدنيوي، وقل اعملوا دائما تبدأ في بداية المشاريع أو كذا، وقل اعملوا فسر الله عملكم، ولرضوا حتى به العمل ماذا؟ الصالح، حتى يعني التعميم. لكن هذه الآية في السياق استعملت في هذا الباب، هذا وعيد، لأن الكلام في هذا السياق يقتضي ذلك. هذا وعيد، يعني من الله تعالى المخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليهم سبحانه وتعالى. من الآيات أيضا التي يستعمل الناس في غير محلها، إذا أنه فتح محلا ماذا يقول حين إن فتحنا فتحا مبينا، وكذلك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أتدري ما معنى هذه الآية؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افصل، وهذا يقتضي نزول عذاب إذا كانوا مخالفين. لكن يقولون أي كلمة خلاص، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، سبحان الله، هذا من إنزال آيات في غير منزلة. أنت تفتح محلا، إيه علاقة هذا به ربنا افتح بيننا وبين قومنا؟ أنت رحت تدعو عليهم بعذاب، ولا رحت تطلب فصلا من الله بينك وبين الناس؟ فهذه من استعمال الآيات في غير موضعها. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول في حديث البخاري السابق أتاني الليلة أتيان،
حديث إيه؟
البخاري، أتاني الليلة أتيان فابتعثاني، قال وفيه ذكر الجنة وبعض أحوال الآخرة، هل هذا رؤيا منام أم رؤيا عين؟
وإذا كان منام، منام، هذا منام، يعني جاءها في الرؤية.
يقول
فيما يرى النائم، فيما يرى النائم.
يقول وإذا كانت رؤيا منام فكيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم فابتعثاني؟
كيف ابتعثاني؟ في النوم، هذه في الرؤيا، يعني أنه ما ابتعث، يعني قوم معنا، رأى تعالى معنا. نعم، يرى، مثل ما يجيك واحد في النوم يقول تعالى معي، هذا أقول كيف يقول تعالى معي وأنت نائم؟ هذا في الرؤيا، ابتعثاني يعني في الرؤيا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن من سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا.
لكن قال في الحاشية، هذا ضعيف، أخرجه أحمد. قال الهيثمي فيه رجل لم يسم، وضعفه العلامة الألباني في الضعيف. نعم.
قال وقال البخاري رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في الحديث شبيه بهذا، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل.
نسأل الله السلامة والعافية. عبرة بالخواتيم. نعم.
قال وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
نعم، هو حديث صححه علامة الأبين في الصحيحة كما ذكر في الحاشية. فهذا فيه توفيق قضاء عز وجل العبد أن يقبضه على عمل صالح استعمله. قال وكيف يستعمله قبل موته؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تراه مثلا كان عنده تهاون طيلة حياته وكذا، ثم إن الله يمن عليه بالاستقامة ويفتح له باب من أبواب العبودية فينشط في ذلك حتى يموت على ذلك. هذا من فضله على العبد. وقد ينعكس أيضا عمل العبد، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالعبرة بالخواتيم، ولهذا المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فهو يرجو في ما عند الله عز وجل من أجر إن هو كان يعمل الصالح، لكن في نفس الوقت يخاف على نفسه، يخاف على قلبه، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالعبد لا يأمن على نفسه مهما كان، مهما كان ما يأمن على نفسه. لا تدري عبد الله بما يختم لك، انت اليوم على الاستقامة، اليوم انت على السنة، اليوم انت على الطاعة، ما تدري ما تدري، قد تغتر بشهوة او بشبهة لا تظن انك في مأمن. الا يا شيخ انا مذاكر 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 الحمد لله والسنة فهمها جيدا، ها؟ من في اناس سبقوك الى السنة هذه، فيه اناس سبقوك، ربما انت كنت مع الحزبيين وكان هو مع اهل السنة وانت مع الحزبيين، ربما كان هو اللي يدعوك الى السنة، بل ربما كان شيخك يوما ما يعلمك السنة. طيب ثم ماذا؟ ثم انتكس. انتكس لماذا؟ اما شبهة، اما شهوة، اما حدث فتن به. بعض الناس قد يتخذ ينتكس ويتخذ سبيلا خلاف السنة كيدا في شخص، كيدا في شيخ او كذا، بل قد يترك شيخ سنة من اجل ماذا؟ من اجل ان بينه وبين شخص عداء، وهذا الشخص قد يكون مقربا عند الشيخ فيترك المجلس من اجل هذا الشخص. فالإنسان لا يأمن على نفسه حتى ولو كان يدرس السنة. يعني هل بعد السنة خوف؟ سؤال يا أخوان، هل بعد السنة خوف؟ هل بعد أن عرفت طريقي خوف؟ الجواب، الخوف ممتد إلى الممات، الخوف ممتد إلى الممات، إلى الممات، والحي لا تؤمن عليه فتنة. خذ هذه، خذ هذه العبارة عليه السلف، الحي لا تؤمن عليه فتنة. قد يكون مدرسا للسنة وينتكس، سبحان الله، ليس عالما بها بل ويكون مدرسا لها، ويكون مدرسا لها ثم ينتكس. اليوم هو من مشايخ السنة وغدا من مشايخ البدعة، جاءته شبهة وتأثر بها وكذا وينتكس. واحد صنف كتابا أول ثورة في الرد على مشايخ الثورات وتقرير السنة، والإخوة تداولوا هذا الكتاب، فوجئنا من فترة بعد سنين من هذه الثورة، سبع سنين، ثمان سنوات بعد، وله كتاب، وهذا الكتاب صنف في أول الثورة، هو في نفسه كتاب جيد حذر من الثورات مشيخ الثورة، فجأة يخرج على الأمة بمقطع. ما هو المقطع؟ اعتذار لأولئك المشايخ لأن لهم جهودا عظيمة، فأنا أخشى أن ألقى الله سبحانه وتعالى من التحذير من هؤلاء الذين لهم مقام عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، وإن كنت، انتبه بقى، شيطان خبير، وإن كنت على رأيي في التحذير من الثورات، التحذير من كذا إلى آخره. لكن رجع عن ماذا؟ عن التحذير منه، وما رجع عن التحذير من الثورات. فانظروا إلى الفتنة، ترجع عن التحذير منه وترجع عن ولا ترجع عن الثورات وهم قوادها ووقودها، كيف هذا أصلا؟ ما حكم السارق؟ تقطع يده. طب محمد سرق، لا تقطع يده. ما حكم الزاني؟ يرجم. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون. طيب علي رجم، لا تقطع يده، والذي نفسي بيده لو صرخت فاطمة بنت محمد إلا قطعت يده. بدعة جديدة، التفريق بين هؤلاء وبين أعمالهم، وقد قامت حجج، قد يفر من قول القائل لجهل لعدم معرفة بالسنة. أما إذا عرفت السنة، أما إذا أقيمت عليك حجة، فكيف يفرق بين قول وقائل؟ أقول نتوب إلى الله من الكلام في مشايخ الثورات، ولكن يبقى تحذيرنا من ماذا؟ من الثورات. طب كيف تتوب أنت؟ يخالفونك الآن، هل هم على منهج الثورات ولا رجعوا وتابوا؟ اذهب إليهم قل أنا تكلمت فيكم وأنتم تستحقون، توبوا إلى الله وارجعوا حتى أرجع عن الكلام فيكم وأقول تابوا وأنابوا وغير ذلك، يعني أعلن توبتكم وأعلنوا هذه التوبة، حينئذ سنثنى عليكم كما أننا حضرنا الأمة منكم. إنما بين عشية وضحاة المقتضي موجود يا أخوان، مشايخ ثورات قاموا بالثورات بلغت حجج مصرون وإلى اليوم. هل هم رجعوا؟ ما رجعوا، أنت اللي رجعت. أنت الذي رجعت، فنسأل الله السلامة والعافية. فقد تكون مدرسة للسنة، تكون مدرسة للسنة. شوف كتاب يصنفه في مشايخ الثورات ثم يعود بعد ذلك ماذا؟ فيعتذر لمشايخ الثورات، ولكن مع الاحتفاظ في التحذير من الثورات. ما أدري والله كيف هذا أصلا. نحذر من الخروج لا من الخوارج، نحذر من الإرجاء لا من المرجئة، نحذر من المعتزلة من الاعتزال لا من المعتزلة، نحذر من الجبر لا من الجبرية. نضحك على بعض. أحدهم لسه أمس وإحنا راجعين من الدورة، شاب يعني جيد وعلى يقول يعني أنا على السنة في كيت وكيت. طب الحمد لله. طيب وهؤلاء المشايخ إذا به يتغير لغته عنهم فهو يخالف في العمل، لكن لهم فضل، ولكن لهم ولهم. فهذه لا تستقيم قط، ولو فعل السلف ذلك لما حذروا من مبتدع، ولكان التحذير من بدعة لا من المبتدع. التحذير يكون من بدعة يكون من مبتدع طالما أنه توافرت الشروط وانتفت الموانع، توافرت الشروط وانتفت الموانع. فنسأل الله السلام والعافية. الإنسان متى مع نفسك؟ طالما فيك حياة فيجب أن يكون فيك خوف. الحي الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي لا تؤمن عليه فتنة، ولا تأمن على نفسك ولا تأمن على غيرك، لا تأمن على نفسك ولا تأمن على غيرك. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات بعد بيان التوحيد وكذا، يقول أفادك ذلك فائدتين. فائدة هي الفرح بفضل الله إذ جعلك من أهل التوحيد، والثانية الخوف. الخوف الحي لا تؤمن في ده شيخ ولا طالب. أقول لك الشيخ قد درسنا يا أخواني، ما تقولون في رجل في يوم ما الأكابر من أهل العلم شهدوا له بالخير وقد صنف بعض الكتب ومنه كتاب صنف في الرد في الذب عن الإسلام والشبهات حوله، حتى قال بعض العلماء الأكابر فلان ابن فلان هذا قدم هذا الكتاب مهرا للجنة إن شاء الله من قوة الكتاب في الذب عن الإسلام. قالوا نحسب أن هذا الرجل قدم مهر الجنة بهذا الكتاب. نعم، مهر الجنة بهذا الكتاب. تخيلوا علماء يثنون، الأكابر يثنون على هذا هذه الكتب وهذا المصنف والمؤلف. مات على الردة على الكفر على الزندقة، وبنفس القدر الذي صنف في الذب عن الإسلام صنف في الطعن في الإسلام. نسأل الله السلام والعافية. تخيلوا يا إخواني يوما ما كان العلماء يثنون عليه وهو القصيم هذا في المملكة يصنف كتبا يقال قدم مهرا الجن ثم لا يموت إلا على هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. فنسأل السلام والعافية. ليس المسألة أن تضع مصنفا أو تضع خطبا أو غير ذلك. الحي لا تعافينا. وقد تأتيك من أدنى شيء، قد تأتيك شهوة تلعب بك امرأة أو مال تغتر به ويبعدك عن هذا الطريق، وقد تأتيك شبهة تظن أنك تعظم بذلك شعائر الله، رجل تخاف تلقى الله عز وجل على ما كنت عليه من التحذير من أهل البدع أو كذا فتنتكس وغير ذلك وتقدم اعتذارا، والشيطان حريص يوم أن يزل قدمك ما شاء الله اعتذار مباشرة، تخاف تنام دون أن تعتذر لأهل البدع، ما شاء الله أنا راجع أنا كل من تكلمت فيه أنا كذا أنا كذا أنا كذا وترجع. وهذا حصل من البعض. إنما إذا أردت أن تنصر سنة جلست سنوات تفكر يا أخي تحرك يا أخي سمي يا أخي حد ما البدع، فين صفحتك؟ تعالى وريني صفحتك كده تحذير إخوان، ولا صفحتك بس روحنا مصيف وجينا من مصيف وكنت ماشي مع والأخ فلان والأخ علان، فين صفحتك يا أخي؟ صفحتك دي عنوانك، عنوانك إخواني ينبغي أن يكون كل واحد فيكم شوف لا عذر لأحدكم وهو بيتكلم الليل نهار، أكلت شربت رحت البست رايح مش عارف إيه راح ما الله أخي مش عارف كذا جزا الله أخي فلانا مش عارف مبارك يا عريس مبارك يا مش عارف ما لي صفحتك، ما بطلش كتابة، كتابة الساعة 1:37 وكتابة الساعة 2:37 ما بتنامش ليل نهار كتابة كتابة كتابة. بقالك كم سنة عامل الصفحة دي؟ ها 10 سنوات أعطيني 10 مرات حذرت من أهل البدع. أنا سلفي بس مش لازم يا شيخ، لازم غصب عن أنفك لازم، وما لازم تأكل وتشرب وخلاص ده اللي لازم يعني؟ يا رجل الرجل يظهر من معدنه، اسأل أبوك عن المثل لك الجواب بيبان من عنوان، اسأله يا أخي مش ما أبوك مات اسأل أمك الجواب بيبان من عنوانه. ماشي في الشارع كده، ماشي في الشارع بنعرف بتاع العجل والكاوتش ازاي؟ ها بتدق على الباب بتلاقي عجله موجوده في الطريق غير الزيت، بتلاقيه جركن قد كده ما فيه لمبه كهرباء معمول. مدفوع يا ابني مدفوع يا منتكس يا مميع. صحيح غير الزيت عامل جركن في بتاع بنعرفه احنا على الطريق السريع، بتعرفه ازاي؟ كل واحد حاطط قدامه عنوانه محله، دكتور بسماعة، مهندس بمسطرة، نجار بقلم ومنشاره، سواق حاطط الفوطة، واحد بيصلي معانا حاطط الفوطة، اعرف ان سواق على طول حاطط فوطة معملها سواق. وانت سلفي مسجد شيخ اسلام ابن تيميه 30 سنة ما فيش فيه رسالة ابن تيمية، سلفي ايه؟ مسجد امامنا للسنة الامام احمد 50 سنة ما فيش فيه رسالة الامام احمد رحمة الله عليه. لك عندهم غلو يعني لازم أن تكتب؟ اه لازم تكتب، ما انت بتكتب، هو انت لا تكتب؟ ما انت بتكتب كل حاجة، اشمعنى دي اللي لا تكتب فيها؟ اشمعنى هذه؟ طب انت تختلف معي ان دي افضل شيء؟ لا. طب انت تختلف معي ان السلفي يظهر منهجه؟ لا. طب ادخل كده على صفحه اخواني، ادخل كده على صفحه داعشي، ادخل كده على صفحه فنان، ادخل كده على صفحه مغني، يبقى صفحه السلفي ايه؟ فين صفحتك؟ عنوانك هذه فين وجهه؟ مع مين؟ ماشي مع مين؟ ماشي مع مين؟ سنة وأهل سنة، وأنت سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة ما حدش يشوفك مرة تعصب شيء، والإخوانك زيكم مش حضور الدرس السنة، حضورك مع إخوانك. أنا لي أصحاب في البلد، كل واحد له أصحاب في البلد، بيعطل صاحبه موعد على القهوة، بيسرحوا الغيط مع بعض، بيعملوا دروس خصوصية مع بعض، بيعملوا يفطط الدكتور فلان دكتور مع بعض. انت فين؟ انت فين يا ابن؟ انت فين؟ ايوه يقول لك بقى اذا ما حضرتش يذبحوك يا ولد ما شاء الله، هيذبحوك اذا ما حضرتش. لا مش هيذبحوك، بس هو انت مش ملتقي مع اخوانك ليه؟ مش اصحابك دول في حد في البلد افضل منهم؟ مش بتاع السنة؟ اه في حد في البلد على السنة الى دول؟ لا. امال انت فين؟ اصحابك. بلاش تاخد شيخك، مش شيخ، انت شيخ اصلا، هو الشيخ احسن منك، انت احسن من الشيخ اصلا. طب كويس، طب ما صاحبه، ما تصاحب الشيخ، ما ينفعش صاحب كمان هو من ما ينفعش شيخ، هو مش شيخ اصلا، مش مستواه من مستواك، بس ما ينفعش صاحب، ما ينفعش اخ، ما ينفعش الاخ، يبقى اخ يا سيدي. صحيح ولا يا اخواني؟ ايه اللي ما ينفعش شيخ يا عم مصطفى ينفع اخ؟ اخ صاحب صديق، لما تكون في بلد 10 سنين 15 سنة ماليش اخ سنة، اعد من عارف جوابك جات اللي يجي يتكلم فيك يا اي ولا ما بيحضرش بقى السنة، الحضور، حضور السنة مش حضور الدروس، حضور السنة. السنة حضر عندك، ايوه، ورهاني اوراقك صفحتك صحبتك ارني اياه. يا جاهل، السلف يقولون المرء بخدنة، يا جاهل، السلف يقولون من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يا جاهل، الله يقول إنكم إذا مثلهم. يا جاهل، النبي يقول المرء على دين خليله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون المنافقات بعضهم من بعض. شوف كده الطير في السماء، أسراب، كل سرب من نوع، لا تجد نوعا مع نوع آخر. هذا الطير مع هذا الطير، هذا الحيوان مع هذا الحيوان، ما عرفت مثالا اسمه. الطيور على أشكالها تقع، ما عرفت هذا؟ فين شكلك؟ في سنة وفي بدعة، انت مع مين؟ مع شكلك. اللي هتحشر معهم يوم القيامة إن كانوا مؤمنين أو غير ذلك، احشروا الذين ظلموا وأزوجهم، وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبين مثيلتها. عرفت ليه الصفحة؟ عرفت ليه الصحبة؟ مش لازم يبقى شيخ يبقى أخ، مش لازم يبقى مسجد يبقى شارع. تعال العب كرة معاه يوم الخميس مثلا، المهم معروف. انت ابنك لما بيكون معوج شوية مش في المدرسة بتروح فين؟ السايبر، تروح تدور عليه، تروح تدور عليه على القهوة لو هو من هذه الاشكال، مش بتروح تدور عليه في المسجد وتأتي تقول له قوم يا ابني قوم يا ابني، سبت نفسك انت والله يا ابي اصلا عايز اختم وعايز يسيب التعليم كده عاوز مش الدورة بشبه كل واحد بيبحث عن ابنه في مظانه ان كان في سايبر ولا مقهى ولا مسجد ولا ها ابنك لو غابه من اهل القرآن هتقول ايه شوفوا في المسجد يمكن عارف في المسجد طب شوفوه مع بيحفظ طب شوفوا زونه في درس ده نهاد نظامتك في الدرس حد عنده ترجمة لهذه في احد عنده ترجمة لهذه انا الان اخ في بلد 10-15 سنة سنة واحدة بس انا في البلد ما بصليش مع اخواني ما بجلسش مع اخواني ترجمتها ايه وانا منهم ادعي طيب صفحة بقالها 7-8 سنين خالية من نصرة السنة تبقى ايه ما فهموني تبقى ايه يعني ممكن انا ابقى على سنة واصبر يعني ممكن انا ابقى على سنة واصبر لا تحذير من اهل بدعة ولا نصرة لاهل سنة صفحتي لا مجالسة اهل سنة ولا ابتعاد عن اهل بدعة انما واقف مع هذا وجاي مع هذا ومصاحب هذا وبيشتغل مع هذا وبيصلي عند هذا اصل كنت ماشي ولقيته ماشي ما اصل جالي من غير لقيته اعمل ايه يعني اصل ما يمكن طب ما في كده يعني ما في مرة وانت ماشي مشيت مع اهل سنة ما في مرة وانت ماشي المسجد ادركت قصة الصلاة ما في مرة قلت والله انا اروح كده افسح نفسي واسمع لي درس مثلا يعني ما في مرة لهذا فلا يضحك علينا امثال هؤلاء وانما هناك قرائن وقد كان السلف يحكمون بالقرائن كان يقال الرجل كذا يقال انظروا على من ينزل انظروا على من ينزل هينزل على مين فهو من اما قال سفيان الثوري في الربيع لما سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة قال من بطانته قالوا القدرية قال قدري وكما قلت لك الله يقول في القرآن وإذا نفوس زوجت النبي يقول أبشر فإن المرأة مع من أحب ولقد كان الرجل يرحل لأخيه على السنة في أقصى المعمور فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم صفحتك بطانتك عداوتك صفحتك بطانتك عداوتك وبراءك ممن ولاؤك لمن وجهك لمن وظهرك لمن صفحتك مع من ليس هذا من قبيل مستحب هذا كيانك هذه مهمتك ومهنتك قدر السنة عندك وقدرك من السنة قدر الصفحة لازم يا شيخ لازم أيوة لازم 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 لك بيان لازم لك كيان لازم لك هوية المقاطع اللي بتنزلها مقاطع ايه ولاؤك وبراؤك فين فيش حاجة كده للألباني مفيش حاجة كده الرد على الإخوان مفيش حاجة كده الرد على حزب نور مفيش حاجة كده تقعيد أهل السنة الخروج على السلاطين مفيش حاجة كده حث على السنة مفيش قلق أوزاعي في السنة ما فيش حاجة من دي. عايز أعرفك أنت مين بالضبط، وأنت مين، وأنت مين. صفحة 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 صفحة. أنا على فكرة ما مش بتاع فيسبوك، ولا أعرف فيسبوك ده، ولا أعرف أدخل فيها أصلا لموقعي، موقعي ذاته ما أعرفش أدخل فيسبوك، بس موجودين على الفيس، هذا كله موجود. فكده كده كده أكلت شربت روحت مش عارف عملت ايه وديت ايه رحت لمين جبت لمين كذا. ايوه السنن يوم الجمعة، ايوه السواك والاغتسال، ايوه تمام، اي نعم، وهكذا وهكذا وهكذا. انت لما حد بيحصل بينك وبينك اشكاليه وزعلان منه شوية، زعلان ما شاء الله وقال كذا، وجيب الاثار في ناس تستدل ما شاء الله تبارك الله، ها، ويبدأ يرمي. وبنعرف الشعر ما شاء الله، قال فلان الشاعر وقال فلان الحكيم. جئت بقضيتك، لما اختلفت، لما هضم حقك، لو انت بتختلف مع اخوك في البيت وكذا، الظلم هنا وما شاء الله انتقاء واستدلال. ما فين السنة؟ اين السنة هذه؟ فيا اخواني بارك الله فيكم، اختصارا المرء مع من احب، اختصارا انكم اذا مثله، اختصارا الارواح جنود مجندة فما تعرف من تلف ومن تلف فرم اختلف، اختصارا المرء بخدمة، اختصارا من خفيت علينا بدعاته لم تخف علينا وفاته، اختصارا صفحتك منهجك، اختصارا صحبتك منهجك، اختصارا ولاؤك منهجك، اختصارا براءك منهجك. هذا هو. ولا تضحك علينا، انت تربي ابنك على هذا اصلا. ابنك ما يشرب المخدرات لكن يمشي مع شربة مخدرات، ابنك ما يسمع غناء لكن يمشي مع أصحاب الغناء، ابنك ما يشرب الدخان لكن يجلس على المقاهي، ابنك ما يظهر عوراته لكن جالس في المصايف مختلطة، تقبل منه هذا؟ بتقول له ايه؟ العامي بيقول لابنه، العامي ليس الشيخ ولا طالب العلم، انت غير محترم اصلا، انت بتورد نفسك الشبهات، انت ما بتشربش خلان، جالس على المقهى ليه؟ انت مش بتاع مخدرات ماشي معاهم ليه؟ دي صحبة تاخدها؟ دي صحبة، دي تلوثك. لو انك لست مثلهم ما جلست معهم، وأنت تختار صاحب ابنك. لكن قد تكون بجوار مسجد السنة وأهل السنة، صلي معهم يا أخي. الإنسان يا أخي اللي بيحب امرأة بيعشقها بيمشي من شارعها، يعني يروح مشوار بيمشي من الشارع يمكن يشوف حاجة، اللي بيعشق امرأة يتمنى أن يسمع اسمها ذكرها، بيعشق في الحرام. وأنا أكون مع السنة؟ أنا أكون في بلد فيها فوزان وفيها ابن باز وفيها عثيمين وعيش 10 سنين ما روحش، كيف هذا أصلا؟ إزاي هذا؟ وأنا بحب علمائي وأنا مع الأكابر، فين هؤلاء؟ كيف؟ كيف يكون هذا؟ أنا في بلد فيها أخ أو خين على السنة وأسكنها ولا أتعرف عليهم ولا نلتقي ولا يكون وجهي لهم، كيف يكون هذا؟ إذن هذا حكم السلف، ليس إلى غلاة الجرح والتعديل. أخوان حكم السلف، انظروا على من ينزل، ادخلوا كده على النت وطلعوا، انتوا لو عايزين تطلعوا اثار في ثانية 100 اثر بتجيبوه لما يكون لك قضية. احيانا نفصل بين بعض الاخوة فيكون بينهم اشكال، يجونا بعد اسبوع يا شيخ نعم الاخ بيكتب على الصفحة كلام ضد، ذكر اسمه ما ذكرش، بس امال ايه ذكر الاوزاعي. طب وانت مالك من اوزاعي؟ الاوزاعي اللي علي والليث اللي علي ها وفلان اللي علي والاشعار ما شاء الله والاخ. والله العظيم يا اخواني انا اعلم في اناس ما يقيمون جملة لكن اراهم على الصفحات ايه اصمعي زجاج. اه والله ما شاء الله ايه الاشعار دي، وانا انا ما اعرف انا اشعار اصلا، انا ما احفظ اشعاره. والله ما يقيم كلمة، والله ما اعرف فاعل من نائبة، لكن ما شاء الله ما كله قضية، لما كله قضية جاب الاثار والايات والحكم ما شاء الله. ولو لك قضية السنة ستأتي بأثار السنة، لو هي السنة قضيتك فإحنا ما يضحك علينا ولا يضحك عليك أحد. فالأخ يقول يعني وراثة بس يعني هو أصلا مش عارف إيه، مش مشكلة يعني، يعني مش الأخ على السنة والله يجلس معايا وبيقول إن أنا تبرأ من هؤلاء ومش عارف إيه وكلام من هذا القبيل، واجلس معهم وبيحفظوا عنده بيحفظ عندهم وفي أفراحه وأطراحه وهكذا. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أنا مسجد اللي أصلي فيه هو مسجد السنة، كان موجود مسجد السنة يبقى هذا مسجد السنة اللي أصلي فيه. عند من أصلي التراويح؟ عند من أحضر الدروس؟ من بطانتي مش لازم تحضر درس يعني حتى تدغدغ العاطف يعني لما يحضر لهم واللي ما يحضر لهم شوف ما حضرتش يبقى هتجاز. لا يا اخي، المطلوب حضور السنه يا اخي، المطلوب حضور الولاء والبراء يا اخي، المطلوب يا اخي حضور الصحبه يا اخي، حضور البطانه، مو بلازم حضور الدرس. وان كنا نسال هو انت ليه ما تحضرش الدرس؟ يعني مش السنه احضر ابن باز او لا احضر، لكن هو ليه لماذا لا احضر ابن باز؟ نعم هات الأفضل. نعم الله أكبر، ما هو مما يدل على ان صفحات عنوان يعني بعضهم كان يظهر السنة يوما ما والتحذير من أهل البدع والصوفية، ها لما انتكس تجد ماذا بعد صفحة الأشعرة الصوفية، ها رواق مش عارف ايه في الحديث في الجامع مش عارف ايه ورواق ايه ورواق ايه الأشعرة فورا، هو ابن المنهج على طول. بعضهم كان لا يصلي الجمعة في البلد إلا إذا إيه جمعة الإمام المسجد الأعظم. طيب كويس، ولا لا بيصلي على السطح في كورونا سطح بيته، صلي الجمعة العيد على سطح البيت. هو ما كانش بيصلي الجمعة أصلا ولا أشياء هذه إلا في المسجد ده، ما تصح صلاة، ما نصليش في أي مسجد آخر. طيب ماشي، وبعدين ثم ماذا؟ نصلي على سطح البيت. ومن سلفية إلى صوفية، وبعضهم كان يقف للإخوة على الوضوء ما تمسحش، مش عارف ما تعملش، ما عادش الإحياء أصلا، والسبحة طول كده، السبحة لا دليل، والمسح على الخفين ملوش دليل، ونشر كتب أهل البدع. نعوذ بالله إخواني، اتعلموا إخواني بارك الله فيكم، تعلموا، خاف عن نفسك، خاف عن نفسك، خاف على قلبك بارك الله فيك، خاف على قلبك، خاف على خير. لا يا شيخ يأمن ولا الطالب يأمن بارك الله فيكم، وكن أثريا دائما ومتبعا لسلفك الصالح، لا تتبع هواك وتخترع منهج.
أثر لابن بطة.
نعم.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة وساق بسنده عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. ثم قال أبو قلابة
هذا يعني خذ الأثار ترجمة لما ذكرنا، لأن بعض قد يقول هو أنت بتقصد من بالضبط وفي حد عامل معك حاجة؟ أيه أنا بقصدك أنت وبقصد كل مخالف، ليس عينا معينة. هو أنا أقصد اليوم ولا أمس ولا أول أمس ولا من سنة ولا من عشرة ولا ما يأتي، أنا أقصدك أنت، أنا أقصد نفسي، أنا أقصد كل من يفعل هذا، أنا ما أقصد معين، أنا ما أجعل دعوتي عند شخص أنال منه ينال مني، لا، حتى ولو قصد شخص فاليوم يقصد هذا وغدا يقصد ذاك، لكن الأمر أعم، الأمر أعم. أنت ليس عندك أعرف، لكن خذ هذا الكلام حتى لا يكون هذا عندك. أنت الآن ليس عندك هذا، لكن خذ هذا الكلام حتى لا يكون هذا عندك. أنا أقول ما أحد يأمن هذا الكلام لي، ولا الشيخ في مأمن، مئة شيخ انتكسوا، أقول لك صنف ويعتذر، يعتذر عن باطل ما في مشكلة، نبل نبل أن يعتذر إنسان عن باطل. نعم. يقول
قال أبو قلابة قال أبو الدرداء من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه.
انتبه حبيبي بارك الله فيكم، قال أبو الدرداء من فقه الرجل ها؟
ممشاه
ممشاه
ومدخله
مدخله
ومخرجه
مخرجه
ومجلسه
مجلسه، يجمعها بطانة الرجل، هذه كلمة بطانة الرجل. نعم.
ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر حين قال
يقول أبو قلابة
قال قاتل الله الشاعر حين قال عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه. الشيخ محمد بن إبراهيم.
نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى إن أمن مكرهم ما أمن شرهم، فإذا خالطهم هذا يرى منه كذا وكذا، بل ربما جر ذلك إلى الردة كما وقع لأقوام. عبد المحسن بن باز صاحب أمثال يقال أو يقول عبد المحسن بن باز صاحب أمثال يقول إن رجلا رأى غرابا وحمامة يمشيان جميعا، فتعجب أين الغراب من الحمامة، قال فتفكرت.
يعني معروف أن الطيور على أشكال تقع. تمام. طيب هو إيه اللي جاب الحمامة للغراب؟ الغراب مع الغراب والحمامة مع الحمامة، فتعجب يمشي الغراب مع الحمامة، كيف هذا؟ ها؟
قال فتفكرت فإذا قد جمعت بينهما العرجة.
إذا قد جمعت بينهما العرجة صفة اشترك فيها، فاقتضت ماذا؟ فاقتضت ممشى. وانظر إلى فقه ابن إبراهيم في هذه الكلمة، والله يا أخواني تكتب بماء الذهب. والفهم هذا لا يخص الله به رجلا ويحرم منه العالمين، بل إن الله يخص كل واحد بما يستحق من فضل، وقد يخرج الصغير الكلمة ما يخرجها الكبير. انتبهم. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. من جهة اللسان هيأمن المكر، قد يكتبون شيء وكذا ويعلم، ولهذا نجد شفرات في الحروب بينطقوا من اللغات ما يخالف اللغة حتى لا تفهم، يأتون بأشياء ما تفهم. يقول في حرب 73 تقريبا كانوا النوبية، احنا معانا اخوة من سيوة وكذا، ان تكلم بعضهم مع بعض ما نفهم شيء اصلا، ولا لها اصلا لغة، هي لغة هؤلاء فقط، لا تجدها في فرنسا لا هي انجليزية ولا هي فرنسية ولا هي ايطالية ولا هي اسبانية ولا هي هي سيوية، معا ما في تعرفوا عليه. فده طبعا لا يهود هيعرفوها ولا النصارى يعرفوها. انظر الى تعليق ابن ابراهيم: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، يقول قد يأمن مكرهم لكن لن يأمن شرهم، لن يأمن شرهم بالمخالطة. اتعلم اللغة وروح معاهم وكذا حتى تأمن مكر، لكن لن تأمن الشر. فإن خالطتهم وقعت في شراكهم فقد تأمن المكر لكن لن تأمن الشر. ولهذا صار هناك طرق في تعلم الإنجليزية، وهي إرسال الأبناء في أسر أوروبية بدل ما يذهب يدرس اللغة كدراسة في أكاديمية أو جامعة أو كذا، لا، أنت ترسله بيعايش أسرة، نم معها يقوم معها. ليه؟ حتى يتعلم لغتهم الدارجة وطريقة التعامل باللغة وطريقة يعني عامية اللغة كما يقال. اللغة تبقى انجليزي تبقى طيب. وإذا تعلم لغتهم ها أمن شرهم، حينما يكون في أسرة أوروبية هيقولون له قم صلي الفجر، يلا الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، قلت الأذكار، حلقة قرآن، هيكون معهم يا إخوان. وهذا مقصد عظيم من مقاصد التغريب. فتنظر إلى اللغة وتنسى الدين. ولا شك أن هذا القصيم هذا يتحول من نصرة إسلام إلى ضد إسلام، ما تحول إلا لما خالط. قالوا إيه؟ تزوج بين لبنانية تقريبا، ما أدري نصرانية، شوف ها ها، قال عندك تزوج إيه؟ شوف اقرأ عشان نتعلم، حتى نتعلم. لقد قدمت مهر الجنة، كتاب نصر في الإسلام.
قال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح: فيه أولا صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع خبير بالبطولة عبد
الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، هذا ترجمنا له الإمام المصري من أئمة الحرم، من أوائل أئمة الحرم. نعم.
يقول فيه: صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع خبير بالبطولة عبقري له في العلم والبرهان باع، يقول الحق لا يخشى ملاما وذلك عنده نعم المتاع، يريك صراعه أسدا حصورا له في خصمه أمر مطاع، كأن بيانه سيل أتي تفيض به المسالك والبقاع، لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطاع. إلى إخما قال. ثم قيل فيه: قال الشيخ ابن عقيل الظاهري: أرجو له في شخصه أن يهديه الله للإيمان قبل الغرغرة فتكون خاتمته حسنة إن شاء الله، فإن هذا الرجل الذي ألف الصراع بين الإسلام والوثنية ممن يؤسف له على الكفر. وقال صلاح المنجد أن بعض أهل العلم قالوا للملك عبد العزيز لقد دفع القصيمي
لا قصة تحويله هات بس تحويله بس نعم.
قال: لقد دفع القصيمي مهر الجنة بكتابه هذا الصراع بين الإسلام والوثنية، وفجأة انقلب القصيمي بعد تعلقه بفتاة نصرانية وأصبح يدافع عن أفكار الملحدين والمضلين، وكتب كتابا يكذبون لكي يروا الإله جميلا، وكتاب هذه هي الأغلال.
شوف يا أخواني ها من أين أوتي. تزوج امرأة،
تزوج بفتاة نصرانية وأصبح يدافع عن أفكار الملحدين.
سبحان الله سبحان الله، عرفتم؟ تزوج ليردها عن مذهبها الخارجي فردته، وصار يثني على قتل علي. ما تدري من أين تؤتى، لا تدري من أين تؤتى، ولا تدري السهم من أين يأتيك فيقتلك، ما تدري. والمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. والإنسان يسأل الله الحفظ ويسعى في أسبابه، ما يسأل الله الحفظ ويسعى في ضده، كالذي يدخل يقول لك ادعو لي يا شيخ ان الله يهديني، ادعو لي ادعو لي، طب ارمي هذا، ارمي السجارة وقول ادعو لي، لكن هو بيدخن ادعو لي ادعو لي. فإذا كل هذه تدل على ماذا؟ على أن الإنسان إنما منهجه يظهر على ولائه وبرائه وصفحاته. والله يا أخواني ثيابك هذا، شوف ثيابك على قدر دينك، ما تظهره على قدر ما عندك. تلاقي بعض الناس يجي يعني قد يكون على سمت معين في السنة واللحية وكذا، فجأة تلاقيه بدأ يقصقص قصقصة معينة وبدأ يهتم به، فترى هذا فيه التحول. نعم الله المستعان الله المستعان الله المستعان. شوف صفحتك، شوف صحبتك، شوف بطانتك، شوف ممشاك، شوف مخرجك، شوف مدخلك. هذا لا تضحك علينا تقول أنا ما أقصد، أنا أقصد، أنا والله ما أتابعه، أنا والله هو اللي بيفرض علي، أنا والله ما ظهر لي منه شيء، أنا والله ما. هذا أمر معروف. زوجتك لو نزلت تشتري اتأخرت عند البيع ده ليه؟ ده لو انت يعني انا كنت بس بجيب اسكن راح يجيب تمر والتانية ما عدتش تنزل المحل ده، مش عارف البائع ده مش معروف يا اخواني، معروف معروف. في مرة تشتري وتضحك مع بائع، تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ ليه الضحك؟ وليه البائع هذا يضحك معك ليه؟ فتبدأ المسائل كده، وقد تنتهي وتختم بما لا تحمد عقبة. فأنت نفسك ما قبلت أن زوجتك تتأخر لحظة عند بائع، وليه تتأخري وانت ما شاء الله ساكن معه ما شاء الله؟ هذا أمر مقرر معروف، هذا أمر مقرر معروف. المرء مع من أحب. انا لو ماشي في الطريق هذا وفي مبتدع انا ابغضه لن اشتري منه، معروف كده معروف. نعم نعم نعم.
قال الاوزاعي يعرف الرجل في ثلاثة مواطن،
الفتح. جميل جميل، انتبه. وكان الاوزاعي يقال كده، وكان كشافا. الأوزاعي كان كشافا في هذه الأمور، يعني خبير، ولا ينبئك مثل الخبير في هذا. قال المرء يعرف
في ثلاثة مواطن،
في ثلاثة مواطن،
بألفته ويعرف في مجلسه ويعرف في منطقه.
بس خلاص تبعتم يا إخوان؟ واحد
بألفته،
بألفته، بمحبته، بولائه. فهم يا بندي؟ ها، بألفته
ويعرف في مجلسه.
اثنين تحت كده، تحتيه بمجلسه، يعني من يجالس.
ويعرف
ثلاث،
ويعرف في منطقه،
في منطقه، يعرف في ألفته، يعرف في مجلسه، يعرف في منطق اللي هي صفحته اللي هي خطبته. نعم.
قال أبو حاتم وقدم موسى بن عقبة بغداد،
قال أبو حاتم وقدم موسى بن عقبة بغداد،
فذكر لأحمد بن حنبل،
فذكر لأحمد بن حنبل،
فقال انظروا على من نزل وإلى
عند غلاة التجريح دول ملوا مال عباد الله ما ينزل على أي أحد. لا لا، حتى لا يضحك على الإنسان، حتى لا يضحك على الإنسان. وليس باللازم، شوف، ليس باللازم في الحكم على الرجل أن تخاطبه، أن تكلم، أن تعرف ما عنده من منطقه، ليس باللازم. هذه بها تعرف نعم، لكن بقراء. أليس الظاهر منطقه؟ نعم بلى. احكم بظاهر آخر، أليس لنا الحكم الظاهر؟ بلى. بالمنطق الظاهر؟ نعم. بالصحبة هذا ظاهر، بالألفة هذا ظاهر، بالممشى هذا ظاهر، بالمخرج من المدخل هذا ظاهر، لا يفرق عن منطقه، بل إذا خالف منطقه فعله حكمنا بالفعل. أنا على السنة، أنا أبرأ من الإخوان ويمشي مع الإخوان هو منهم، أنا أبرأ من التبليغ ويمشي مع التبليغ هو منهم، أنا أبرأ من الإسكندرية منهم منهم، ولو سود صفحاتي حتى سود وجهه بمداده منهم. وده حكم بالظاهر، ده مش اعتداء، ده مش افتراء، ده مش من باب لازم المذهب ليس بمذهب. انتبهوا يا شباب، انتبهوا. طيب لماذا لا يقال فيه القاعدة بأن السلف يقولون لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صاحبه؟ طب انت الآن الأثار ديت بتقول إني لازم صحبته تبديعه، كيف هذا؟ بل وقد ينفي ذلك بلسان، يبقى شيخ ولم يلتزم المذهب؟ أجيبوني يا أخوة، احنا عندنا، أليس عندنا القاعدة بأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صفة التزمه؟ طب أنا الآن أبرأ من الإخوة، ثم أنا أمشي مع الإخوة، لماذا تحكم علي بإني إخواني وأنا أبرأ منه ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض صاحبه فالتزمه؟ قول لي كذا جواب الشبهة هذه. قول يا دكتور، هيبرأ من الإخوة، براءة باللسان وليس بالفعل. طيب لماذا لا نعطيه اللسان؟ لماذا أعطاناه الفعال؟ ها؟ يعني لو قال لك كده أنت فين أنت هو بيقول أنا أبرأ من الإخوان، طب هو معه، لماذا غلبت هذا وتركت هذا؟ يعني لماذا غلبت هذا وتركت هذا إذا قيل ذلك؟ نعم هو الجواب صحيح، بس لو قال هذا كيف؟ ها؟ الفعل مقدم على القول؟ لا، ده هو القول بيقدم على الفعل. قد يقدمون فعل لكن الفعل أقوى، والقول أقوى من الفعل، هو غالبا. بس هذا بقى في نصوص الشرع يقول القول أقوى، يعني لما النبي يقول قولا ويفعل فعلا دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. احتمال الفعل يدخله تخصيص، احتمال الفعل يدخله ها؟ قول يا أبو نادي، البراءة تقتضي ترك. طيب ما هو نفس يعني ان لازم اتبرأ من هذا، هو يقول لك اتبرأ من اخواني، اتبرأ من التبليغ، اتبرأ من، قول يا بلال الايه، فعله ايه؟ نعم ها، قول يا موسى، ما هو ما يجدرون بقلبي بقى. هو يعني هو لو قال لك الآن انتوا الآن انا بتبرأ من الإخوان ولي خطبة في البراءة من الإخوان، وانت الآن تحكم علي، مش دي جناية؟ والعلماء بيقول لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صاحبه، فبيحتج عليك بهذا، وانت الآن بتخالف ليه؟ انت ليه خليت لازم جلوسي مع هؤلاء ان هو ألحقتني بهم ليه؟ ايوه الزبرين، يعني فتنة لغير. أيوة نعم، بس أنا يبقى الاستشكال قائما، نحن نريد يعني رد علم. أيوة أحسنت يا أحمد، هذا هو الجواب المركز. كل أجوبتكم صحيحة يعني كلها في الفلك، لكن عايزين نرد المسألة أصلها. نقول لازم مذهب ليس مذهب، لكن هذا ليس لازم مذهب، هذا ظاهر مذهب، ظاهر مذهب مش لازم مذهب. إذ الإلحاق يكون بالقول ويكون بالصحبة ويكون بالبطانة ويكون بكذا، فليس هذا لازم مذهب، إنما هو ظاهر مذهب. ده النقطة المهمة. فإحنا عندنا القاعدة على ما هي عليه، لازم المذهب ليس مذهب إذا عرض، لكن هذا إيه؟ ليس بلازم مذهب، إنما هذا ظاهر مذهب. فالعلماء حكموا بهذا الظاهر، ظاهره هو هذا. فيكون رجما البدع إذا نطق بالبدعة، يكون رجما البدع إذا جالس المبتدعة، يكون رجما البدع إذا اتخذوا بطانة، يكون رجما، وهكذا. أي واحد من هذه ده ظاهر المذهب. يبقى التبديع هنا ليس باللازم، التبديع هنا بالظاهر، ده كلمة السر. يبقى هنا ليس التبديع بلازم المذهب، التبديع هنا بإيه؟ بظاهر المذهب. فمن اتخذهم بطانة بمجردها كده هذا تبديع. ممشى مخرجة امتى استثنى؟ دي بقى لو احنا بنقول ايه، ما نقول فرق بنوع معين، ان معين ما يعرفش حالهم ماشي في الشارع، يا اخ والله تعرف مسجد كذا، طب تعال اركب معايا التوك توك، وهو اصلا اخواني محترق ولا سكندري محترق، فاحنا شفنا ركب التوك توك معاه، ان نلحقه به. الشيخ بيقول اليوم في الفجر استفدنا فائده ان ده ظاهر المذهب مش لازم، خلاص يبقى نعطيه. انتبه، هذا الشيء والمعين شيء اخر في الاسقاط بتوافق شروط الفهم. بمعنى قيل لاحمد، وهذا يدعم اللي احنا بنقوله الان، الرجل من اهل السنه نراه يمشي مع الرجل من اهل البدع، ان نلحقه به؟ قال ايه؟ قال او تعلمه، فان رجع والا الحقه به. يعني ماذا؟ يعني قد لا يعرفه، فاعلمه الاول. طيب اعلمناه ومشى معاه، الحقه به. يبقى اخذنا ان ممشاه الحقهم به، يبقى مجرد المشي تبديع له. لكن ان لم يكن يعلم حاله بينا حاله. ده في ايه برضه؟ انتبههم، الرجل من اهل السنه معروف بالتبع السنه ومعروف بكذا، يعني بيحدد المجالس البدع، لكن راينا يمشي مع فلان، اكيد هذا ما يعرف حال هذا، اكيد. انا منزل دلوقتي مثلا مرسى مطروح، منزل اسكندريه، منزل ما ادري ايه، ممكن واحد ملتحي اخ لو سمحت كذا كذا كذا، بساله وبمشي معاه، فيراني واحد يقول انا رايته يمشي مع فلان، او ممكن يكون في الحج ورحت حمله ومعايا واحد لسه ما تعرفتش يعني ما اعرفش ايه منهجه، ورحنا وكذا وكنا في الاتوبيس مع بعض وهو بجواري، واكلنا مع بعض وشربنا مع بعض، لسه ما جاش الايه، ما تكلمناش مع بعض. لكن القعده ايه بقى نستنبطها؟ الحقه به، ان رجع والى الحقه به. يبقى اذا ممشاه ظاهر مذهب، بطانته ظاهر مذهب، وليس لازم مذهب. استفيد الفائدة دي غالية جدا، الفائدة دي غالية، ليس هذا من لازم المذهب، هذا من ظاهر المذهب. هل القول لازم مذهب ولا ظاهر مذهب؟ القول، قول الشخص ده ظاهر مذهب ولا لازم مذهب؟ ده ظاهر مذهب، والفعل ظاهر مذهب، والفعل ظاهر مذهب. ها الايه؟ الفيت ايه؟ لا دي بقى المسائل احنا بنسألها في العام موجود العمل. ايوه مديرك اخواني وزميلك في العمل اللي بيشاركك في المشروع تبليغي والبواب داعشي نعوذ بالله تمام وبتاع الشاي صوفي نعمل ايه ده بقى؟ هنلحقك بهم؟ هي دي بطانة؟ دي مش بطانة دي مؤكلة دي مشاربة ممشاك للمؤسسة. لكن نعمل ايه بقى؟ قد تتضمن هذه ازاي؟ انت معك الاخوان معك الصوفي وكذا ونصحت ابدأ بالنصيحة الاول قد لا يعرف نوع الباطل انصح الاول. طب نصحت وافرطت وسعك هنا هيبقى المعاملة كيف؟ المعاملة في حدود العمل. هتوقع ورقة ورقة مديرك تاخد منه تعليمات في العمل ماشي. لكن مش هقول مثلا لمديرك بقى يا استاذ محمد انا اعمل شيء اعمل لك شيء معايا ها انا بعت فطار خد فطار هو تبسل. لا دي دخلنا من عمل الى معاملة من عمل هنا الى معاملة دخلنا هنا في الالفة تعمل له شيء معاك ليه تجيب له سندوتش معاك ليه جايب من البيت صنيط كيكة ليه وتقعد تجيبه معاك ليه تمام ليه بقى تحكي له امورك ويحكي لك اموره ليه تقعد معاه وتضحك وتمزح وتمرح لا والله ما انت ماشي انا وصلك النهاردة ليه انا بتكلم في قعدة وانا بتكلم عنك انا مش بتكلم عنك انا بتكلمك اقولك افصل بين عمل ومعاملة عمل ومعاملة عمل وبطانة احنا كنا موقع في دفتر حضور وموقع في دفتر انصراف لتكن هذه العلاقة بس دفتر حضور دفتر انصراف يا استاذ هشام ادخل فصلك عندك تانية رابع ماشي يا استاذ هشام اطلع لجنة سبعة حاضر يا استاذ هشام اعمل كذا في الكنترول حاضر بس هو ده الاستاذ هشام ممكن اكون معنا هو في الكنترول بس مش مشكلة هات الورق نزل الورق بحكم عمل ما في مشكلة لكن لا اكون اكيلة ولا شريبة لا اكون بطانة له والكل يعرف هذا الكل يعرف هذا وانت في المدرسة حينما تجد اخا على السنة وكذا تجد بينكم الالفة وقعدين مع بعض تفطروا مع بعض بتروحوا مع بعض صلوا مع بعض كذا معروف كذا اي واحد معروف تختبر بايه بما يشاكله وبمن يشاكله نعم اذا هذه مسألة مهمة جدا ان هذه الاحكام انما احكام بالظاهر ولي بظاهر المذهب وليست بلازم المذهب نعم
مالك ابن دينار يا شيخنا
من
مالك ابن دينار قال مالك ابن دينار الناس اجناس كاجناس الطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصعو مع الصعو وكل انسان مع شكله
نعم صح دي قاعدة عقلية واقعية النار محرقة يفترق المسلم عن الكافر فيها الكل أكبر من الجزء يختلف المسلم عن الكافر الطيور على أشكالها تقع لا يختلف المسلم عن الكافر لكن لما نبتلى بالتمييع هنخالف حتى ما عليه الكافر شوف النار محرقة الكل أكبر من الجزء هذه القواعد هنحتاج إلى التدليل عليها أبدا الطير على أشكالها تقع كل نائم بما فيه ينضح النبي قال ماذا الناس كأسراب القطار هات اللفظة فهذا أمر معروف ومقرر عند جميع العقلاء كيف بقى إذا دعمه الشارع بأدلته الله يقول في محكم كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم طيب وجاء في الآية أخرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإلا ألحقت بهم. والنبي قال ولكن من رضي وتابع. ولكن من رضي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. كان الواحد يقول له اترك هذا يا فلان فلا يتركه فيؤكله ويشاربه فعمتهم اللعنة. من الناجي؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه قاعدة مقررة لكن هي مهدرة مع المميعة الذين يخترعون منهجا جديدا تحت منهج حسن الظن بالمسلم. لنا الظاهر لنا الظاهر فلان ظاهر السنة نحكم له به ولا يدري المسكين لنا الظاهر فعلا قاعدة صحيحة لكن كلمة حق رضا باطل. ظن أن الظاهر هو أن يقول لست إخوانيا ده الظاهر وإن كان مع الإخوانية ليلا ونهارا مثلما سئل عبد المقصود عن الإخوان فقد أنا هل أنت من الإخوان وكذا قال أنا لست منهم إيه لست منهم وكذا ولم أنتمي إلى الجماعة وكذا لكنني معهم قلبا وقالبا. تخيلوا فانظر إلى انحراف المنهج كيف يصل بصاحبه إلى هذا. هو ليس معهم يعني سجل معه وأي واحد فيهم هتلاقي حسنها تبرأ من هذا والعدو هتبرأ من هذا. ولو قلت لهم انت حزبيون هم اصلا بيقولوا من افتراء المداخل علينا ان بيقولوا احنا حزبيون ليه فعلا مفيش ولا واحد فيهم منتمي الجماعة انتماء رسمي يعني مش مسجل اسمه في دفتر الاخوان ولا مسجل اسمه في دفتر التبليغ لانه جاهل بالسنة ولا يدري انه اخطر ممن يسجل اسمه. احنا نعرف ان مسجل اسمه في الاخوان نعرف الاف مؤلفة لا تعرفها الامة. يا اخي والله الامة ما كانت تعرف محمد بديع ده المرشد العام للإخوان لا يعرفه إلا الإخوان واللي معتني بس المتخصص في دراسة الإخوان هيعرف بلتاجي ويعرف شاطر ويعرف محمد بديع. لكن الناس أعطوا الإخوان عشان محمد بديع المرشد أعطوا الإخوان عشان محمد حسن أعطوا الإخوان عشان أبو إسحاق الحويني. ولهذا قلنا لكم لم تحكم الإخوان في حياتها مصر لم تحكم الإخوان في حياتها مجلس مدينة لم تحكم الإخوان في حياتي يا مجلس محلي وحكموا مصر حكموا مصر لما وقف محمد حسان والحويني والحويني يقول أجد مندوحة لأحد ما إخوة تخلف مندوحة فنزلت اللحى ونزلت النقاب ونزل ولم ينزلوا من باب مصلحة ونقف مع الإخوان وإحنا بنحاربهم لكن هم أخف من غيرهم ضحكوا على الناس بهذا. لا ما قالوا هذا حتى ما قالوا هذا قالوا الآن كلنا إخوان الآن كلنا إخوان نحن قد عدنا يا حسن إيه الإشكال يا أخي أنا سلف وزوجتي إخوانية إيه المشكلة مصر كانت إيه قبل حسن البنا. انا اتفرجت على فيلم ده بيقول حازم شوماء اتفرجت على فيلم مش عارف ايه واخد بالك كان بيجيبوا مش بيأذنوا الظهر بين الفجر بيأذنوا الظهر مش عارف ذكر حاجه كده يعني ده كان الكلام ده قبل حسن البنا قبل حسن البنا مش قبل حامد فقي مش قبل عبد الرزاق عفيفي مش قبل خليل هراس مش قبل عبد الضار ابو السمح مش قبل عبد الرحمن وكيل قبل حسن البنا قبل سيد قطب حسن بنا سيد قطب عند النقيب حسن بنا سيد قطب عند برهامي حسن بنا سيد قطب عند احمد فريد حسن بنا سيد قطب عند محمد اسماعيل المجدد لكن مش حامد فقي مش عبد الرحمن الوكيل مش عبد الرزاق عفيفي ما حد يعرف هذا. سال الناس عن المرشد المرشد العام للاخوان سالهم كده يعرفونه سالهم لكن الناس تعرف محمد حسان وبإسحاق الحويني ولهذا نجح الإخوان نجح الإخوان بك يا ملتحي بك يا منتقبة نجح الإخوان في حكم مصر. هذا أمر معروف وكل هذا أنا مش إخواني أنا لم أنتمي لجماعة ولا حزب ليه ضلال لضلال، ايه الاشكالية يا حويني تكون منتمي لجماعة؟ ايه الاشكالية يا حسان؟ ايه الاشكالية يا عقوب؟ تقريراتكم تلك جماعات دعوية وليست فرقا نارية. طب ايه الاشكالية انتمي؟ طيب طالما جماعات دعوية ايه الاشكالية؟ ليه يعقوب لا تنتمي لجماعة الإخوان؟ وانت بتقول لما تسأل محمد حسين عن جماعة الإخوان يقول لك إن جماعة الإخوان على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. طيب طالما ان هو بهذه الصورة لماذا لا تكون إخوانيا وتنتمي؟ لكنكم إخوانيون، تبليغيون، داعشيون، قاعديون، أشاعرة، صوفية، كل هذا موجود فيكم. وإن تبرأتم من كل هذا لماذا؟ تلك أحكام السلف. يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: منطق الرجل، مجلس الرجل، ألفة الرجل. بس لن نترك ديننا لهؤلاء يتلعبون به. الرجل يعرف بمدخله ومخرجه. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
بس. والنبي قال: من تشبه إيه؟ بقوم فهو. وشيخ الإسلام يقول إيه؟ في اقتضاء صراط المستقيم: والمشاكلة في الظاهر تورث ايه؟ تورث المودة في الباطن. المشاكلة في الظاهر. ولهذا نهانا الإسلام أن نصلي وقت طلوع الشمس. ليه؟ لأن الشيطان يضع الشمس بين القرنين، فكان الكفار يتعبدون في هذا الوقت فيسجدون له. نهينا عن هذا وإن لم نقصد هذا. ولهذا العلماء قالوا: انتبهوا يا إخواني، تعلموا يا إخواني، العلماء نهوا عن التشبه وجعلوا ضابطا لذلك، وهو لا يلزم القصد في الإلحاق. لا يلزم القصد في النهي عن التشبه. لو أنك تشبهت بقوم ولم تقصد التشبه فأنت منه. لا تصلي وقت طلوع الشمس وإن لم تقصد السجود لقرني الشيطان. لا تلبس لبسة القسيس ولو لم تقصد النصراني. لا تلبس لبسة الصوفية التي يتميزون بها ولو ما قصدت التصوف. قاعدة التشبه الإلحاق من غير قصد. لا يلزم في الإلحاق القصد، ولا يلزم في الإلحاق بالأشاعرة والصوفية والإخوان وكذا القصد. لا يلزم. من تشبه بقوم فهو منهم بمجرد التشبه ولا يلزم القصد. عارفين القاعدة ديت؟ لا يلزم ماذا؟ القصد. إذا نهى الإسلام عن التشبه، أنت منهي عن مشاركة الكفار في أعيادهم وإن لم تقصد عقيدتهم. شم النسيم أنت رايح فيه؟ عيد الحب رايح فيه؟ كل يوم مطلعين عيد. الوقت بقى أسوأ عيد اللي طالع ده اسمه ايه؟ عيد ايه الهوليوين ده ولا اسمه ها؟ اي. فانت رايح معاهم وقصدك تفرج على الاولاد، يعني تلبسه زعابيط وتلبسه مش عارف ايه وكلام. يعني القصد يعني العيال بيلعبوا شو؟ والله العظيم يا شيخ ما اقصد. وشم نسيم اول بنت بروح لها ما بصدق، والله بيبقى عندي اجازه يوم الاثنين ده انا بروح لها وخلاص، باخدها فطرتين وخمسة كيلو كسيخ وخلاص ما بقصدش. انت يا شيخ ما تشغلوش بالكم. انا مش عارف انتوا حاطين نفسكم في المنطقه دي ليه؟ فلان وعلان رايحين للبنت وبتاع. طب ما شاء خلاص نسيبه. النصف من شعبان وسبعة وعشرين من رجب ومولد النبي. احنا الجماعة بتوع الدين بقى سيبنا من شم النسيم والهلوين ومش عارف كم من ده. احنا هنبقى في نص ايه شعبان وسبعة وعشرين رجب ومولد النبي. برضو بدعة. برضو بدعة. بدعة. ليه؟ لان هذا على خلاف هدي النبي. لك عيدان فقط. عيدان هما عقيدتان. عيدان هما عبادتان. عيدان هما صياغة أمة. صياغة أمة. الاسم نفسه صياغة أمة. صياغة أمة. ولد كنا في بلد عادي من اسمك يا ابن تقريبا الاسم معاذ. تقول انت ابوك ملتحي الله. على طول هيبقى ايه يعني ابوه ملتحي. معاذ ده هيبقى ايه يعني. او حتى لو مش ملتحي تبقى من اهل الصالح. حدش يسمي معاذ ابدا. ولا يسمي انس. ولا يسمي حذيفة. ولا يسمي منهج. منهج. ده منهج. يبقى اكيد في ورا الاب ده حاجة. الاب ده ورا حاجة. الاب ده ابو انس ده ورا حاجة. احد الناس اسمه انس. بس انس ده مثلا عنده دلوقتي قرابة 60 سنة. فيعني كان الزمان ده في انس ازاي؟ ابوه ايه؟ كان راجل طيب وكان راجل. ما يجيبش انس دي الا واحد انس الاستقام. فانس وعمار وحذيفة وجويرية ورفيدة وهاجر الاشياء ديت. انما النهارده حد بيسمي الحاجات ديت بقى هايدي وبيدي وكذا. فاذا الاسماء صياغة امة. ولهذا عندنا باب الاسماء. النبي غير اسماء. النبي غير اسماء. النبي سمى اسماء وغير اسماء. الاسم ده صياغة لا تستهين به. فضلا بقى ان تكون معهم او عليه. فضلا ان تتشبه بهم. فضلا ان تشاركهم في العالم. فلا يلزم القاعدة. فلا يلزم في تحريم التشبه القصد. واضح يا اخواني؟ اذا لا يلزم في الحاق الرجل بالطائفة القصد. لا يلزم. اذا الحكم بالظاهر طالما ان الشخص يعلم هؤلاء. نعم. بيقول ايه لما عرض؟ ايه يقول دعنا من الاثار. يعني اخونا بيقول بعض الناس من طلبة العلم او يدعى الطلبة وكذا لما ذكرنا له هذه الاشياء الاثار قال دعنا من هذه الاثار نحن نعرفها وكذا. وما ايه دعنا من الاثار وبعدين إذا دعنا من الأثار دعنا منك. هذا مبتدع ضال. هذا اللي يقول لك دعنا من الأثار. لكن ممكن يقول لك هذه الأثار على خلاف ما تفهم. هذه الأثار معناها 1 2 3 4 بدليل ماذا؟ بدليل أثار أخرى. لأن الإنسان قد يستدل فعلا بالأثار في غير محله. قد يستدل بهذا في غير محله. قد. إنما دعنا من الأثار إحنا عارفينها. هذا متكبر. هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. ايه دعنا من اثار وما لا ايه دعنا منك انت. مو بدعنا من اثار. وهل نحيا الا باثار؟ هل نحيا الا باثار؟ هل نحن الا اثار؟ هل السلفية الا اثار؟ هل السنة الا اثار؟ هل المنهج الحق الا اثار؟ فاذا قال دعنا من الاثار قل دعنا منك فانت مبتدع. قل دعنا منك. حتى ولو كان له قصد ما ينبغي يطلع ان يخرج لفظا دعنا من الاثار. حتى لو القصد حسن. ايه دعنا من الاثار؟ ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله قال ولدوه والله لن نمنعهن. هو قصد ان النساء بدا فينا التبرج وكذا فقال والله لن نمنعهن يعني خوف الفتنه. فاقبل عليه ابن عمر يسبه سبا قال ما سمعته سبه مستوقط. قال له اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نمنعهن. حتى ادب اللفظ. ايه دعنا من الاثار، ومن ماذا نصنع بعد الاثار هذه؟ ماذا نصنع؟ دعنا من هذه الكتب، دعنا من اجماعات هذه، دعنا من كذا. اعوذ بالله، وسلفي لا يمكن ان يكون هذا سلفيا قط، هذا فتنه هذا. طيب نكمل الايه.
نعم. قوله
أو إيه؟ نعم نعم، هذا صنيع أصحاب الأهواء، من ترك حديث ها؟ من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به، حديثا معروفا فلم يعمل به، يعني معروف عند أهل العلم العمل به فلم يعمل به ها؟ أو أراد له علة أن يطرحها، يعني أراد استخراج علة له لطرح الاستدلال به، وهذا صنيع أهل الأهواء، عندهم حديث معروف حديث الافتراق، هو بيبحث عن علة فيه ليه؟ حتى يطرح العمل به كلهم في النار الواحدة. حديث وإن ضرب ضرك واخذ مالك، هو بيبحث عن علة ليطرحها في هذا، فتراه في أحاديث المنهج يقول هذا الحديث معلول، هذا الحديث ضعيف. واعلموا قاعدة عظيمة جدا، جميع هذه الأحاديث وإن تكلموا فيها فقد أجمع على معانيها، فإن ضعف الحديث فلا يقدر على تضعيف الإجماع. التحذير من الافتراق ده إيه؟ ده أصل أصيل عندنا، ده مجمع عليه، السنة والكتاب والسنة. فلو أنه ضعف حديث الافتراق، هل يستطيع أن يضعف شرعة الافتراق والتحذير منها؟ هيضعف الحديث كلهم في النار الواحدة، هيضعف حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق وكلها في الصحيح، هيضعف إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة لست منهم في شيء، هيضعف حديث الإرباط وإنه من يعيش منكم بعد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب هتضعف حديث حذيفة وضرب ظهرك واخذ مالك، هتضعف، ستجدون بعد أثرة عمر تنكرونها، هتضعف ألا إنه من ولي عليه وإن فعل شيء معصية الله، هتضعف أثر عمر لسويد، فإن ضربك فاصبر إن حرمك الضعف اعتقاد. يا مسكين أنت محاصر يا إخواني، أبشروا أبشروا أبشروا، هذه بشرى لكل سلفي، بشرى لكل سلفي، إن صناعة أهل البدع مع أحاديث المنهج محاولين تضعيفها لإضعافها وتضعيف منهجها ومعتقدها، إن هذه الأحاديث ضمن أصول، فإن استطاع أن يلبس على أتباعه بتضعيف الحديث فلن يستطيع أن يرد الإجماع. وإحنا عندنا حديث الافتراق، حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي هريرة، وحديث معاوية، وحديث ده تنزلا كده، دعك من هذا الحديث، فما تقول فاعتزل تلك الفرقة كلها، فما تقول فالزم جماعة المسلمين، قال فلم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة، وحديث حذيفة الصحيح، فما تقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، فما تقول واعتصموا حبل جماعة ولا تفرقوا، فما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فما تقول بعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما تقول في هذا كله؟ ما تقول في هذا؟ ضعفت وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ضعفت الإجماع على وأما قتلهم والخروج عنهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسكة ظالمين، هتضعف حديث عبادة وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يا أخواني بارك الله فيكم، أهل السنة في حصن حصين، فإن استطاع المبتدع أن يشوش على دليل من الأدلة فلن يستطيع أن يشوش على كل الأدلة. إن استطاع أن يشوش على دليل من الأدلة فلن يستطيع يا بندي أن يشوش على كل الأدلة. إن استطاع أن يشوش على بعض الأدلة فلن يستطيع أن يشوش على سيد الأدلة، الإجماع أو النص الصحيح الصريح. ولهذا فالمبتدع يموت مع كل استدلال سنة، يموت مرة، ولهذا قد يموت في اليوم 100 مرة. لكن هذا يحتاج إلى صاحب السنة الخبير بها، العالم بها، الذي إذا سدوا عليه طريقا يفتح لهم طرقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذب.
يكفي. يا الله يا أخواني، قضايا عظيمة. ودايما احنا بننصح يا أخواني، يا أخواني الأمور دي خذوها من المنبع وبعدين احكموا بها على كل أحد، على أي شيخ، على الشيخ الفوزان، على الشيخ ابن عبد الوهاب، على الشيخ ابن تيمية، على الشيخ أحمد بن حنبل. يا أخواني احكموا بها على كل أحد، خذوها من المنبع، لا تأخذها من فتاوى بعض الناس قد يجمل وقد يفصل، قد يصيب وقد يخطئ، قد يذكر مفردة ولا يذكر أخرى، يتلاعبون بألفاظ العلماء. خذوها من المنبع. إذا استفدنا فائدة عظيمة جدا، خلاصة هذا البحث أن المرأة يبدع بمخالطة أهل البدع بمخرجه ومدخله، ها، وليس هذا من التبديع باللازم المذهب، بل هو تبديع، ها، بظاهر المذهب. واضح ديت؟ دي غالية جدا، دي عظيمة جدا. أخوانا لازم في الكفر موطأة القلب، لا، التكفير بقول الكفر ما هو بلازم قلبه، التكفير بقول البدعة ما هو بلازم قلبه، طالما يعلم أن هذه مخالفة وقد أقيمت الحجة عليه، فلا يلزم لا قصد قلب ولا قصد بدعة. لا يلزم، انتبه، لا يلزم في التكفير قصد الكفر، ولا يلزم في التبديع قصد البدعة، ولا يلزم في التأثيم والتفسيق قصد المعصية. قول يا مسعد. لكن يلزم ماذا؟ يلزم قول البدعة، فعل البدعة، اعتقاد البدعة، قول الكفر، فعل الكفر، اعتقاد الكفر، وهكذا، طالما أنه يعلمها. طبعا ده كله بتوفر شروط انتفاء المعين، احنا بنتكلم على الضابط من حيث هو اسقطوا على المعين، دي مسألة أخرى. قول يا روبي. قصد الفسق والمعصية، أيوة أنا رايح أفسقه، نويت الفسق، لا ما يلزم، ما يلزم نويت الفسق، أنا فاسق، أنا مبتدع، ومن لم يبدعني فهو مبتدع، يلزم هذا؟ يقول لك أصل متأول، ألا متأول؟ طب أقيمت الحج عليه برضو متأول، طيب ما الصوفي متأول، مدد يا حسين، مدد يا رب الحسين، تم الرفيض متأول، تم الكافر متأول، تم إبليس نفسه متأول، خلقتني من أين وخلقته من طين. ولا يلزم من الكفر قصد الكفر، ولا يلزم من تفسيق قصد الفسق، والهدف توافر الشروط ايه وانتفاء الموانع. بنقول القصد المنافي للخطأ، القصد وضده الخطأ، يعني لم يقصد اللفظ، لم يقصد الفعل. رجل بيصلي ويتطوع في حقل ولا في الصحراء طول الليل بيصلي قام ما شاء الله تبارك الله، لما طلع النهار إذا بصنم أمامه. لا، رجل بيصلي الصنم، يبقى رجل كافر وما يعرف أنه في صنم أصلا، ما يدري، لكن عارف أنه صنم أيه ويصلي الصنم. نعم، بس أنا ما أقصد الكفر، أنا ما أقصد الكفر، لكن قصدت الفعل يكفي. ولهذا من كان مع المشركين يأتي فعلهم فهو منهم وإن لم يقصد الكفر إلا المكره. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول في ختام النواقض يختم بالضبط هذا: ولا فرق في كل هذه النواقض بين بين الجاد والهازم والخائف إلا المكره، بس إلا من أكره. طب ما هو قال لك بقى ما قالش الجاهل، منين جبتوا الجاهل؟ ابو ابراهيم صحصح اصحى، فين الجاهل؟ هو قال قال ايه؟ ولا فرق في كل هذه بين الجاد والهازل والخائف اذا ممكن. ما قالش اذا الجاهل، نقول برضو ما قالش ولا فرق بين بين الجاد والهازل والخائف والجاهل، ما قالش كده برضه، ما قالش هنا في الاستثناء وما قالش في المستثنى منه. فانت تستدل عليها بالاستثناء، لماذا لم يذكر ابن عبد الوهاب هذا فين في الاستثناء الى المكره والجاهل؟ نقول ولماذا ولماذا لم يدخل الجاه؟ طب ولم يستثني المخت؟ انت عندك حسية من الجاه بس ما عندكش حسية من المخت، صح؟ ليس عندك حسية من المخت. طب لم يستثني المخت، لم يستثني الناس، لم يستثني، يبقى ابن عبد الوهاب يتكلم في العالم العامد هنا، يبقى عالم له جاهل وله مخطئ ولا شيء، عالم عامد لهذا سواء جاد او هازل او خائف على دنيا. ده في فرق بين خائف والمكره، خائف على دنيا لكن ما عند إكرام، ما اضطر إلى هذا، لكن خايف على وطني، خايف على مالي، خايف على كذا، إلا المكره. المكره هو الذي يستثنى من العالم، يبقى عالم إنه هذا كفر، عالم لكن أكره عليه، يبقى بيتكلم في العالم. وإلا هتقول لماذا لم يستثني الجاهل؟ أقول ولماذا لم يذكر أيضا في ضمن الفوارق الجاهل ولا فرق بين. يبقى عندي القصد المنافي للخطأ، أخطأ، اللهم أنت عبد ولا ربك. يبقى استفدنا فائدتان: لا يلزم قصد البدعة، اثنين التبديع بالمخالطة والبطانة ليس تبديعا بلازم المذهب بل بظاهر المذهب، وده لا ينفي التلازم على فكرة، خلي بالكم، لا ينفي التلازم. في فرق بين علة الحكم هذا في التلازم وبين إيقاف الحكم. عارفين الخروج يا شباب؟ تمام، الخروج ده يفضي لإيه؟ مفسدة ومش مفسدة، لكن احنا بنعلق الخروج على حصول مفسدة وعدمها، لكن احنا بنقول في بين الخروج والمفاسد التلازم، بس مش دي علة الحكم. وعليه فالمخالطة نفسها والبطانة نفسها ايه؟ بدعة، وده ظاهر المذهب. علة ذلك التلازم بين المخالطة وغيره، دي فائدة دقيقة ايضا، انتبه دي فائدة دقيقة، لانك هتجد في كلام العلماء ايه وما خلطهم الا ولانه كذا وهذا يدل على، قال لك بس يبقى ده انتبه. لو انا اقول هنا ان ده معناه ان يكون راضي، لو هو نفاه وتيجي تبدعه لك بس انت بتبدعني بما لا التزم، فاحنا بنقول له هنا البلع بالظاهر، هذا ده ظاهر مذهب، وإنك لكاذب في نفي أنك تعادي هؤلاء وأنك تبرأ من هؤلاء، وأنا لأنك لو كنت صادقا لصدقه العمل. العينان تزنيان وزنهما، واليدان تزنيان وزنهما، والرجلان تزنيان وزنهما، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب، والبطانة تصدق ذلك وتكذب. واضح؟ يبقى التبديع بهذا بالألفة والمودة وغير ذلك، والألفة والبطانة بظاهر المذهب وليس بلازمه، وهذا دليل على التلازم، لكن لا يلزم. إذا نستفيد هنا فائدتين، ما هما يا علي سعد؟ لا يلزم قصد الكفر في الكفر، ولا قصد البدعة في البدعة، ولا قصد الفسق في المعصية، ما يلزم، وإلا مش هنكفر حد على وجه الأرض. نعم، الكافر بيقول عني أنا الكافر، والمعطل بيقول عني أنا ممثل، والممثل بيقول عني أنا معطل، والخارجي بيقول أنت مرجي، والمرجي بيقول أنت خارجي. ها، ده القاعدة الأولى. نيجي بقى للثانية، إن تبديع الرجل بالمخالطة والممشى والمخرج والمنطق وكذا، نعم، والصفحة والموقع والإعجابات والحاجات دي كلها، ها، ليس من باب التبديع باللازم، بل هو التبديع بظاهر، ليس هذا من باب لازم المذهب كذا، وإنما هو من ظاهر ماذا المذهب. فلا يعترض علي بأن لازم المذهب ليس مذهبا إذا عرض على صاحبي وكذا وكذا، لأن هذا ليس باللازم، هذا بالظاهر. هذا بقى إحنا ما أمرون نحكم بالظاهر، ما أمرون نحكم بماذا؟ بالظاهر، وهذا هو الظاهر نحكم به. عندك ما يخالفه تبرأ، هنحكم عليك وانت تبرأ بعد ذلك، مش مشكلة. يبقى احنا قمنا بما يجب علينا، وانت قمت بما يجب عليك، وانت اللي انت الذي وضعت نفسك. عمر ماذا قال؟ هات الاثر عمر، هذا في الصحيح، ها، لقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحكم بالوحي وكذا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نحكم بالظاهر. هذا معنى كلامي، يعني النبي كان يزرع الوحي يقول هذا وهذا وهذا وهذا، طب ما في وحي الان، رفع الوحي، تمام، فإن نحكم بالظاهر، فمن أظهر خيرا عمل النبي، ومن أظهر سوءا حكم عليه به. اللي مع الصوفية ويذكر معهم، واللي مع أهل السنة ووجه لهم يحكم له بهم ومنهجه معهم. نعم، قال
عمر إن أناسا كانوا،
هذا الأثر فين؟
في البخاري.
نعم، في البخاري.
قال عمر إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله،
كانوا يؤخذون بالوحي، بالوحي، الوحي يقول هذا وذاك، كما أن الوحي أخبر النبي بأسماء جماعة من المنافقين وأخبر بذلك ماذا؟ حذيفة بن اليمان. نعم،
كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان ينزل الوحي، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الوحي كان بيقول كده في ابن أبي، كان ينزل الوحي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ فكان الوحي بيحكم. طيب ثم
وإن الوحي قد انقطع.
وإن الوحي قد انقطع بما نحكم؟
وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم.
انتبه، بما ظهر لنا من أعمالكم، القصود ما لنا دخل بها. نعم.
فمن أظهر لنا خيرا
فمن أظهر لنا خيرا
أمناه وقربناه.
ها؟ أمناه وقربناه حكمنا له به.
وليس إلينا من سريرته شيء.
وليس إلينا من سريرته، سررته عند الله،
الله يحاسبه في سريرته.
نعم.
ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.
حتى لو قصت حسنة أظهر سوء، يبقى هنا الحكم بماذا؟ بالظاهر. وجهك لأهل البدع، ظهرك لأهل السنة، ولاؤك لهم، براءك من أهل السنة، وتقول أنا على السنة. كيف على السنة؟ كيف على السنة؟
أحسن الله عليكم.
نعم.
سؤال.
نعم. نعم نعم. يقول ابن مهدي رحمة الله عليه: خصلتان لا يعمل فيما بحسن الظن، الحكم والحديث. يعني هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، خلاص لا تقبل روايته باعتبار الحيثيات الموضوعة في ظن، ما لنا بالقصود ولا سريرة. كذلك الحكم على الناس، ما لنا علاقة بسرائر الناس، تمام، لنا علاقة بظواهر الناس، إلا من كان من السنة وظاهر بالسنة وكذا، ثم ظهر منه هذا الشيء وما يدري أن الحق به، قال لا أو تعلمه. وحتى لو ضرقت المخالفة لا تلحق بالبدعة حتى تعلمه، ليس هذا في المخالطة فقط. طب والزلة؟ زلة في باب أسماء وصفات، زلة في باب قدر، زلة في باب كذا، أو تعلمه الأول. طيب إن رجع ولا فالحق به، ما عنده حصانة نهائية، ما عنده حصانة نهائية. نعم. أيها المسلم، يا دي بلد مورق الماديات. قد يكون صادق وقد يكون كاذب، إن كان كاذب فليقبل قوله، إن كان صادق يقبل قوله. يعني كحكم عام، لأن هذا أمور عامة. أنا مش بتكلم في قضية عين، بتكلم في حكم عام. من علم من إخواني وجاء من يدافع عنه ويقول هذا ليس بإخواني وعنده أدلة تقبل منه، تقبل. أنت من تحددي؟ طيب وانت حددي، هو اللي هيقول لك التحدادي يا إما يقبل قوله فيك يا إما يصبح ميع. لا، قد يقول لك حدادي. أهل السنة قيل فيهم مجسمة، فلهم مجسمة. أهل السنة قيل فيهم حشوية، هلهم حشوية. أهل السنة قيل فيهم نابتة سوء. فالشاهد يعني إذا الحكم قطعي ويقيني وموجود وكذا، واللي يقول لك أنا بتبرع من إخواني يتبرع علنا، واللي يقول أنا مش إخواني يتبرع علنا. ما تقوليش أنا مش إخواني واحنا نازلين على السلم وماشيين مع بعض وعلى صفحات كتابة، كان احدهم كده، احدهم قال انا يقول انا لست كذا. طب خلاص ماشي جيد، والله انت ما لا انت سكندري ولا انت اخواني ولا انت كذا، طب اتفضل على صفحتك بس هتكتب هذا. الى يومك هذا ما كتب، ما يكتب، انما هو يريد ان يرضيك ولا يؤذي من اهل البدع. طب هو انت غبي؟ ولهذا اخواني السنة تحتاج حارس قوي، تحتاج حارس الحقيقة، تحتاج حارس يعني أنا الآن أتلعب بدين الناس بدين المسلمين، يجيني واحد في التليفون يا شيخ وأنا 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 والله ده أنا بتبرأ وأنا طب ماشي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك والله كنت عايز أسمع الكلام ده منك وكذا خلاص إن شاء الله إن شاء الله. لا ما يصلح، تبرأ إلى دين تب وأصلح وبيان، إيه اللي يضرك تبرأ منه. أنا أستمع مهاتفة بين الشيخ الألباني وبين الثقاف وبيتودد إلى الشيخ الألباني، الشيخ الألباني عارفوا بينهم أشياء وكان رد على الشيخ الألباني في بعض الأشياء. أنا شيخ الصوفية تحاربني ويريد أن يتقرب الشيخ الألباني والصوفية يحذرون مني وكذا، قال ما شاء الله إذا كان الصوفية يحاربونك وكذا طلع رسالة رد عليهم، وانت ما شاء الله ما أكثر رسائلك وكتبك مصنفاتك كثير، فأنت أخرج بس رسالة صغيرة ها، لأنه كان يريد موعدة مشيخ، قال أنا ما عندي وقت ولا وأنا أضيع وقت معكم ولا تنتفعون وتستفيدون، فعسى إن صنفت رسالة صغيرة ورضت عليهم عسى أن ننظر في هذا الأمر نجلس معك. هذا يقظ يقظة، السنة تحتاج يقظة، ما تحتاج واحد يضحك عليه، ما تحتاج واحد يضحك عليه والله أصلا ماديا ومش عارفه مضطر، تعال نلم لك إيه الإشكالية، قلت الأحاديم تعال أنا أقسم الرغيف بيني وبينك إيه الإشكالية، تعال تعال هنبقي لك شغل، خد راتب ما نسمعش ما عارفش نقول لك منين بس خد هلمهم لك ما هو مشكلة، وردبك من أول الشهر اللي فات بس تعال. فإحنا ما هو بقصدنا يا إخواني إسقاط الخلق لأجل إسقاط ولا عندنا صلافة ولا، والله يا إخواني الواحد قد يكون من إخواني يستحق الهجر والله، ومع ذلك طالما في خير ومقبل ولو بطيء يفتح له الباب، لعل الله عز وجل يهديه، لعل الكلمة التي فيها الاستقامة لم يسمعها بعد، طالما الحمد لله لا بيظهر مثلا في عناد ولا فجور ولا كذا وبيظهر في التقدم، لكن الناس ليسوا على درجة واحدة، الناس ليسوا على درجة واحدة. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول عندي إشكال، أحسن الله إليكم، أليس الجرح والتعديل فرض كفاية؟ فكيف يهجر ويبدع من جلس أهل البدع في شيء ليس فرضا عليه؟
مش فاهم، هو أنت يا ابني ما عاد لواحد على النت بيلخبطنا يا ابني، هو إيه ده؟ ها أحد السؤال
يقول أليس الجرح والتعديل فرض كفاية؟
بلى بلى.
فكيف يهجر ويبدع من جالس أهل البدع في شيء ليس فرضا عليه؟
هذا من فهمك أتي الاستشكال، أتي الاستشكال، هذا الجرح والتعديل ولا المجالسة؟ عنون يا ابني اسأل يا حبيب، احنا عندنا أن يا أحمد دلوقتي اطرح السؤال، عندنا مطلع سؤال اسمه ايه؟ حكم الجرح والتعديل،
أليس الجرح والتعديل فرض كفاية؟
ده العبارة دي تختص بايه؟ بحكم علم اسمه الجرح والتعديل. طيب نشوف العبارة التانية،
فكيف يهجر ويبدع من جالس أهل البدع
اسمها ايه عنوانها؟
مجالسة،
مجالسة أهل البدع، مجالسة أهل البدع حرام، وإذا جالستهم ما لها دخل بفرض الكفاية، إذا جالست أهل البدع وحقت به يبقى ده محرم ارتكبت. طب والتاني حكم علم، يبقى دي مسألة ودي مسألة، الجرح والتعديل ايه؟ فرض كفاية. طب عرفنا الحكم، ايه علاقة دي بمجالسة اهل البدع؟ مجالسة اهل البدع حرام، مجالسة اهل البدع تلحقك به وانت تعلم، ملاش علاقة بعلم الجرح والتعديل. لكن انا احسبك تسأل السؤال بقى اللي ممكن يستشكل بقى ده ايه، أليس الجرح والتعديل فرض كفاية؟ بلى. طيب خلاص على ما تلزمنا بهذا، علماءنا قاموا بهذا، قاموا بالفرض، فعلى ما نلزم؟ مو بلازم كلنا بقى علماء جرح وتعديل، ده الاستشكال المناسب، لكن حكم العلم شيء وحكم المجالسة شيء آخر. المجالسة بنفسها هذه ايه؟ مبدعة. الممسى المخ ما له علاقة بحكم العلم. حكم العلم شيء وده شيء، لكن نقول إذا كان العلم فرضا كفائيا، علم الجرح والتعديل، طيب علامة توجب علي البراءة من كذا والجرح والتعديل، طب ما علمانا حذروا من الإخوان المسلمين، إذا خلاص قاموا فرض الكفاية. هنا بقى بننتقل لقاعدة أخرى، وهي الفرض الكفائي كحكم للعلم، والفرض الكفائي باعتبار الفعل. أما جي الفرض الكفائي باعتبار حكم، فيبقى ما هو الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي هو الفرض والواجب الذي إذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين ممن يلزمهم هذا الأمر. طيب ده حكم حيث هو، بخلاف الفرض العين اللي بيلزم كل فرض. لما نيجي بقى إلى تطبيق الفرض الكفائي، فنرى أن الفرض الكفائي باعتبار حكم العلم يصبح فرضا عينيا باعتبار ملابسة المعين. صلاة الجنازة فرض كفائي، يعني معناه إيه؟ يعني إذا صلى البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. طيب جيد، لكن صلاة الجنازة الآن في جنازة لا يعلمها إلا أنا، في صحراء أنا وأخي ومات أخي، في مكان ما فيها إلا أنا، تصبح علي ماذا؟ فرض عين. إنكار المنكر فرض كفاية، أنا رأيت منكرا أمامي فرض عين علي، الآن أنا أنهى عن ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي وعليه. حذروا من الإخوان مشايخنا، أنا في بلدي ما يعرفون التحذير هذا، يبقى يجب علي أحذر حتى يقوم بهذا. طب أنا حذرت وانت في بيتي الآن، في مجلس، في بيت، في سيارة، واحد بيثنى على الإخوان المسلمين دي أحسن جماعة، ها هيتعين عليك الآن ايه؟ يعني أنا الآن في المسجد هو بحزم الإخوان، وانت في الدور الأرضي بتتوضى، وقف معك واحد قال على فكرة الإخوان مش كده، الإخوان أصلا جماعة مستقيمة وإخوان أحسن شيء، وأنا بحظر الإخوان في الدور العلوي وإنت في الدور الأرضي مع واحد بيثمع الإخوان، هذا منكر؟ يجب عليك أن تنهى عن ذلك. يبقى هنا الفرض الكفائي، أفصل بين فرض الكفائي من حيث هو وبين متعلق هذا الفرض الكفائي بالشخص، فقد يكون في حق فعلا فرض كفاية حتى في هذا، يعني احضرت جنازة الآن وإحنا عشرة، المطلوب منا الفعل وليس من كل واحد المطلوب، فإذا وقع الفعل وصلت الجنازة سقطت المطالبة عن الجميع، بخلاف فرض العين المطلوب أنت تفعل هذا، لكن هنا المطلوب الفعل، المطلوب أن تصلى الجنازة. أما نكون عشرة وأمنا منكر واحد فينا أنكر وإحنا رأيناه خلاص سقط، المطلوب منا الإنكار، فإن قام واحد سقط طبعا خير، لكن لما التسع غير موجودين وأنا واحد تعين علي من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، مع القدرة والاستطاعة. يبقى إذن أخونا هنا السائل لا ارتباط بين حكم العلم كفرض كفاية وبين ماذا؟ وبين مجالسة أهل البناء، دي حاجة ودي حاجة. نعم،
كل شيخنا جزاكم الله خيرا، الشيخ ما شاء الله عنده سهولة في العرض وسعة صدر جزاكم الله
إيه؟
يقول الأخ أرسل يقول جزاكم الله خيرا، الشيخ ما شاء الله عنده سهولة في العرض وسعة صدر جزاه الله خيرا، أرجو إيصال ذلك له.
جزاك الله خير،
أحسن الله عليكم شيخنا. أخ آخر يسأل يقول شيخنا الكريم، عندما يعرف فاعل الشرك الأكبر يكفر إذا أصر بعد التنبيه،
فلماذا نافي علو الله لا يكفر بعد إقامة الحجة عليه مع أن أو مع العلم أن فاعل الشرك الأكبر كذلك مؤول بما عنده من الضلالات؟
كما قلنا نفس السؤال الماضي، تأسيس غير صحيح. فالأخ بيسأل يقول طيب إذا كان فعل الشرك الأكبر بنقول يكفر بعد ماذا؟ ما يبين له
بعد التنبيه إذا
بعد أصر. أولا كلمة إذا أصر غير صحيح. إذا فعل مع إصرار وكذا، المهم إذا فعل بلاش أصر دي عشان ما تدخلش في مسألة إيه أصر يلزم منها المداومة التكرار أو المهم إن فعل بعد إقامة الحجة فعل هذا الشرك، أصر على أن يفعل. طيب فبنقول بيكفر. ليه بيكفرون؟ لأن إقامة الحجة عليه التي ظهرت بها المحج. يبقى هنا سبب التكفير ماذا؟ قيام الحجة الرسالية. قد يفعل الشرك الأكبر مع البيان ولا يكون مشركا. ليه؟ لأن البيان ليس بالحجة الرسالية، بيّن له جاهل بالحجة، فلما أورد عليه الشبهات لم يرفع عند شيء. ولهذا لما قال العلماء الحجة الرسالية استنادا إلى قول الله وما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، فلا بد أن يكون سماع الحج الشرعي. ولهذا قالوا في تأويل قول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصرانيين ثم لم يؤمن بالله تجد به إلى كلمة هنا. قالوا سماع شرعي مش سماع مشوه في نبي الدموي في النبي لا السماع الشرعي، لأن الحجة بتقام على الخلق بالرسالة. ولهذا من لم تبلغه الحجة الرسالية اسمها رسالية. ليه؟ مش عقلية، رسالية، يعني تبلغ الحجة كما هي في القرآن. فقد يفعل الشرك بعد بيان لكن ليس البيان الشرعي، وما أرسلنا من رسول الله بسيطة ليبين لهم، الرسول هيبين، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. فلما العلماء يقولون التكفير بعد قيام الحجة والبيان، البيان الشرعي البيان الرسالي وعليه هيكفر. طيب في مسألة الرؤية يقول الأخ فلماذا عندك لا نكفره بعد البيان؟
قال فلماذا نافي علو الله لا يكفر بعد إقامة الحجة عليه؟
هذا تأسيس باطل. لماذا لا يكفر يا ولدي؟ مش لماذا يكفر، لماذا لا يكفر؟ هذا يكفر، من اللي قال ما يكفر؟ فهذا تأسيس غير صحيح. حينما يقول فلماذا لا يكفر من أنكر العيوب بعد إقامة الحجة، لا يكفر من أنكر العلو، يكفر من أنكر صفة الكلام، يكفر من أنكر القدر، يكفر. لكن لعل التبس عليك مسألة، إيه هي؟ لماذا لا يكفرون في هذه المسائل وكفرون في الشرك وكذا؟ ده مسائل إحنا ما تكلم من تكلم بهذا، وأن هذه المسائل حتى مع إقامة حجة في مثل هذه المسائل يقولون لأن هناك من المسائل ما يكون خفيا، تكون إقامة الحجة إيه؟ تكون إقامة الحجة أمكن من المسألة الظاهرة. بمعنى أنك أنت الآن ما تقوم الحجة على تحريم الشرك أو كذا بمفرداته تقول تعالى الذبح ده أنت تذبح البدوي ليه؟ الذبح ده عبادة. قال تعالى فصل ربك وانحر، وطالما عبادة يبقى تصرف العبادة لله وتصرف لغيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ده مسألة. لكن هتيجي مثلا تقوله في العلو يبقى ده إقامة الحجة سهل والمسألة ظاهرة. نيجي بقى في العلو، العلو نقوله مثلا الله عز وجل يقولك عال، نعم العلو آيات العلو تحمل على علو الصفات مش علو الذات، فانت جبت له كل الايات فين؟ في العلو، فاولها على علو الصفات مو بعلو الذات. اثنين عند الشبهات ان علو الذات هيقتضي التجسيم ويقتضي وكذا إلى آخره. فأنت محتاج تثبت له أولا أن العلو يشمل الذات والصفات، اثنين أنه ليس من لازم العلو هذا ماذا علو الذات التجسيم، لأن هذا أنت بنيت على التمثيل، بنيت على التمثيل. إذن ده بيحتاج طول نفس أكثر من هذه المسائل. فبعض المسائل لخفائها يحتاج في إقامة الحجة إلى مزيد بيان. فمن هنا لن أكفره في الليلة الأولى، الأول ممكن أكفره في الساعة الأولى، لكن ده ممكن ما أكفرش في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، لأن عنده الشبهة في خلق القرآن. أنا بقول القرآن صفة الله عز وجل وكذا، والكلام بيأتيني بش الله خالق كل شيء، الكلام هذا بيقتضي لسانه وبيقتضي شفاتين وبيقتضي لهات وبيقتضي، وده بيقتضي الايه التمثيل. عنده شبهات، فهنا تكون إقامة الحجة أخص وأمكن. وقد يكون عنده شبهات أنا أعجز عن رضيه، مبحث الكلام ده مثلا مبحث دقيق جدا، مبحث متفرع، مبحث لا يقوى عن مناقشة فيه إلى مين إلا يعني ثابت، بخلاف مسألة الشرك وظهور هذه المسألة. يبقى احنا لسنا على دين يقولون الشرك ما يحتاج إقامة حجج، إنما المسائل الثانية تحتاج إقامة حجج، بل نقول الجميع يحتاج إقامة حجج. اثنين، لسنا أيضا مع من يسوي بين الشرك وغيره، بل نقول لكل مسألة ما يخصها، ولهذا قد أكفره بقيام الحج عليه في العلو بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة، بعد عشر دقائق، وقد أكفره في مسألة الكلام بعد عشر دقائق، وقد لا أكفره بعد عشر جلسات، لأنه بيورد شبهات وأنا ما عندي الجواب، فبأسأل أهل العلم أو بأخذه إلى أهل العلم. لكن في النهاية يا أخواني، كل من قامت حجة عليه سواء كان في الشرك أو في العلو أو في رؤية الله أو في الكلام أو في القدر أو في أي مسألة من هذه المسائل التي تقتضي المخالفة فيها الكفر، كل من قامت عليه حجة رسالية بشرطها يكفر المعين وإن لم يتبين له، طالما حصل البيان له بشرطه. لازم البيان بشرط، ما تجيش جاهل تروح تقول انا راح اقيم الحج على فلان مثلا وانت سطحي في ما عندك علم، هو عنده شبهات يرد عليك ما تستطيع. لو الزمك بلوازم لا تستطيع ان تجيب عنه، لو الزمك بلوازم ما تستطيع ان تجيب عنه. لو جاب لك ادله لغويه، ادل يد بمعنى كذا، وقال الشاعر في اليد معنى القدرة، وانت ما عندك دراية، ما عندك دراية بهذا. او يأتيك مثلا في الكلام وان الكلام لا في الفؤاد وانما، وانت ما عندك دراية بالرد اصلا، ما عندك دراية، بقول لك الكلام في الفؤاد كلام نفسي، عندك رد ما عندك، يبقى انت بهذا قمت حج عليك تقتضي تكفيرة؟ لا، لان ما زالت شبه قائمة. يبقى لابد ان نقول اقامة الحج شرط في التكفير، توافر شروطه وانتفاء المعاشرة في التكفير، قيام الحجة لها شرطها المعتبر، يقيم بقى عالم أو طالب، المهم أن يقيمها صالح، صالح لإقامتها، عالم بها، ولا يلزم يكون عالما في نفسه الفوزان. يبقى هشام في مصر ما يصلحش يقيم حجة، لازم الشيخ الفوزان، لا، عالم بها ولو أقل من هشام، لكن أن يكون عالما بها. إذا كان عالما بها وأقامها ترتب الحكم على ذلك، يكفر منكر العلو، يكفر منكر الرؤية، يكفر وهكذا، يكفر يكفر منكر عذاب القبر نعيمة. لكن كل هذا منوط بإقامة حجة صالحة للحق الحكم به، ولا فرق في هذه المسائل. فلا نظن ان العلماء لما قالوا مثلا بخلاف مسائل الصفات، بخلاف مسائل القدر، فناقش فيها انه ما فيها تكفير، لا، فيها تكفير. اجمع اهل السنة على ان من قال بان القرآن مخلوق كافر، اجمع اهل السنة على ان من انكر رؤية الله في الآخرة كافر، أنكر أجمع أهل السنة على أن من أنكر علو الله بذات وصفاته كافر. ده قاعد نسقط على المعين يحتاج إقامة حجة. الناس يختلفون في إقامة الحجة. الحجة لابد أن تكون بشرطها، فمتى قامت الحجة بشرطها ترتب حكمها. وليس كل من أكلمه في هذه المسألة أسقط الحكم وشرطا، فقد تكون شبهته أكبر من حجتي لقلة بضاعتي. وهذه أمور لا يعطى فيها حد معين يعم كل أحد، إنما تختلف بحسب المجتهد هنا وحسب من تقام عليه حجة. وقامت حجج بين يدي المعتصم الواثق ومع ذلك ما كفروه، لأن الأئمة رأوا أن شبهات هؤلاء صار عندهم شبه لا تضرأ التضليل ولكن تضرأ التكفير. ودي بيقدرها من المجتهد والعالم. لهذا أنا فيمن عايشهم العلماء كالواثق والمعتصم وكذا، اللي عايشهم العلماء لما يحكموا تكفيرهم أنا لا يشكل علي عدم التكفير لهم، ولا يشكل علي القاعدة. ليه؟ لأن مسائل الأحكام هذه مسائل اجتهاد، هو بيعاين أمورا أنا ما عينتها. يمكن أنا في نفسي لو أن العالم هذا لما تكلم بين يدي الواثق ده كافي جدا كافي، طب لما هو كافي ابن مشكوية يقيم حجة على واثق ولا كذا؟ لما هو كافي لماذا لم يكفره أحمد؟ فلا ترجع إلى الأصل وتقول لا تكفير في هذه المسائل، يبقى أنت هدمت أصل. ولا تحكم بحكم يخالف العلماء في معين الماء، يبقى أنت خالفت حكمهم. وما أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أحفظ قاعدتي وأوكل أمناء في أحكامهم وأتبعهم. أنا لن أكفر الواثق والمعتصم. ليه؟ ما كفرهم الأئمة الذين عاصروا معايشوهم وقاموا حجة بس خلاص. طيب بناء بقى على هذا لا أكفر من يقول بخلق القرآن؟ لا، ده الإجماع موجود في هذا. فدي مسائل حساسة لا تؤخذ بلوازم، بما إن أحمد لم يكفر إذن لا أكفر، بما إن لا بما أن أحمد مكفر إذن في تكفير في مسائل الشرك وما فيش تكفير في مسائل الصفات والقدر. لا، فقد يكون عند الخصم شبهة لا ترفع التضليل لكن ترفع التكفير، لكن ليست صالحة لرفع التكفير، إنما صالحة لماذا؟ للحكم، صالحة لرفع التكفير لكن ليست صالحة لماذا؟ لرفع طيب. أضال مضل لكن كافر لم تقوى على الحكم تكفير. ولهذا انت بترجع لأمانة العالم وأمانة المجتهد، وهذه مسائل اللي هي إسقاط الأحكام على العيان يدخلها الاجتهاد. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يجتهد المسلم في إكفار أخيه وفي قتل أخيه ويكون معذورا وليس بكافر. عمر قال في حاطبه، هاتي أحمد، هذه من كلام شيخ الإسلام: وقد يجتهد المسلم في إكفار أخيه وقتله وكذا، مثل ما جرى من عمر لحاطب وقال إنك منافق، دعني أضرب عنك هذا المنافق. وقال بعض الصحابة لبعض: يا رسول الله، قال له إنك لمنافق تجادل عن المنافقين، وغير ذلك من هذه الأمور. وأسامة اجتهد فقتل مسلما، قتل مسلما لما قال لا إله إلا الله. فهذه أمور قد يقع في الإرشاد. ولهذا لا تثريب على العالم، العالم الصالح لإقامة الحجة إذا حكم بتكفير أو عدم تكفير، ولو أني أخالفه في حكمه إن كفر أو في حكمه إذا لم يكفر. واضح إخواني؟ أتكلم شيخ الإسلام فهذه المسألة واضح في هذه الإيه المثال. نعم حبيبي. مكفرات مكفرات. ايه الفارق بقى؟ بيسأل اخونا فاروق بيقول في فرق احنا بنكفر مثلا زي الاثنى عشرية زي الى اخره. هو يقول طبعا من ناحية النوع. وهناك فرق اخرى قد يكون فيها مكفرات في احد لكن لا تكفر فكرة كنوع. اولا في طائفة تكفر نوعا وعينا, في طائفة تكفر نوعا, وفي طائفة لا تكفر نوعا لكن باعتبار احد البعض قد يوجد عنده الناقض الخاص. لكن لو وجد الناقض الاصل انتقلت من هذا الى مكفر النوع. مثال عندنا الإسماعيلية, عندنا النصيرية, عندنا الدرزية, عندنا هذه الطوائف الغالية كفار, فلا يفرق بنوع معين. ليه؟ لأن هذا كفر ظاهر لم يثبت إسلام يقيني, ثم حصل ناقض لهذا فنحتاج, لم يثبت إسلام يقيني ثم وقع مكفر نوعي نحتاج إلى قامة حجة على المعين وإن حكمنا عليهم بالكفر كنوع. هذه فرق لم تدخل الإسلام, مثل الوثنيين تماما, الوثنيين اليهود النصارى النصيريين. لماذا؟ لأن الكفر هذا معتقد قائم في أبا عن جد, هذه أصول الطائفة, ما دخل الإسلام, أباؤهم أجدادهم على هذا المعتقد. طيب, ومن هنا حكم العلماء على هذه الطائفة الغالية بالكفر نوعا وعينا, كما سورة اللجنة في هؤلاء فقالوا عوام الكفار كفار, وشيعة الكفار كفار. الكفار لهم أشياع ولهم أدباع. الطائفة الثانية وهم طائفة كفار النوع للعين, وهذه الطوائف, هذه الطائفة هي الطائفة التي آمنت بالقرآن, آمنت بالسنة, آمنت به, لكن حرفوا بتأويلاتهم الفاسدة فصارت عندهم المعتقدات الكفرية. لهذا تكفر هذه الطوائف. الجهمية تكفر الجميع لمعتقداتهم في القرآن, في الرؤية, في غلاة, في الجبر, في القدر غلاة, في الإيمان غلاة, فكفروهم. لكن أعيانهم, أعيان هؤلاء تحتاج إلى إقامة حجة. ليه؟ لأنهم أوتوا من قبل الفهم, أوتوا من قبل الفهم, فهم يؤولون هذه النصوص تأويلات الباطل الفاسد. ده بيحتاج إقامة حجج, ومثلهم الخوارج, فده يحتاج يعني إلى إقامة حجج عليه. طيب, الجهمية أقصد, ليس الخوارج, الجهمية. فهؤلاء أوتوا من قبل فهمه. القسم الثالث طوائف لا تكفر نوعا ولا عينا, وهذه الطوائف التي على ضلال ولكن ليس عندهم عقائد كفرية, ويكثر هذا في الطوائف المعاصرة مثل إخوان, مثل تبليغ, مثل كذا, عقائد كفرية ما عندهم كأصول المذهب لكن عندهم الضلالات والانحرافات. أمثال هؤلاء ماذا؟ أمثال هؤلاء عندهم ضلال ولا يقال بكفرهم نوعا أو عين, لكن الواحد فيهم إذا اعتقد المعتقد المكفر عنده معتقد مكفر فيكون الحكم عليه باعتبار هذا إما وإما. يبقى عندنا الطائفة ثلاثة أقسام, كفار نوعا أو عينا, وهو ضابطه من لم يثبت لهم دخولهم في الإسلام. اثنين, نوعا لا عينا, ومن ثبت دخولهم في الإسلام لكن عندهم عقائد مكفرة فيحكم لهم بالنوع. ثلاثة: من لم يكن عندهم مكفرات في الأصول ولكن عندهم ضلالات، فيحكم على الفرض إذا أتى بناقض. فيه بقى نوع هو داخل الثلاثة، وهو انتقال الطائفة من طائفة التضليل إلى طائفة التكفير نوعا. والطوائف دي مرت بمراحل، فمرحلة كانوا في طوائف الضلال وليسوا كفارا نوعا، ثم دخلت عليهم عقائد الكفار نوعا فحكم لهم به، زي الأشعرة. في مرحلة من المراحل ما كانوا من طوائف الكفار نوعا، ثم إنهم دخلت إليهم عقائد الكفار نوعا، وعقائد التجهم، وعقائد التي يكفر أو كفر بها الطوائف نوعا، حينئذ انتقل الحكم إلى هذا، وصار عند كثير من علماء الأمة أن الأشاعرة كفار نوعا. ولعلنا إن شاء الله نقرأ عليكم كثير من النقولات اللي نقلها بعض السلف في تكفير الأشاعرة نوعا. مثل المسألة دي قد يختلف عالم عن آخر فيها، قد يقول عالم لا ليس هم كفارا نوعا، قد يقول عالم هم كفار نوعا في هذا الباب. لكن كتقعيد الطائفة إذا انتقلت من عدم وجود كفر نوعا عندهم إلى وجود ذلك، وجود المكفرات نوعا عندهم، قد تنتقل الطائفة من إلى. إنما في أصل التصنيف عقائد طوائف قامت على التكذيب، وقامت على الوثنية، وقامت على الحلولية، وقامت على ادعاء النبوة في أئمتهم، فهؤلاء كفار نوعا وعينا. طوائف أخرى عندهم عقائد مكفرة فيقال طوائف كفار لكن نوعا، كما قال ابن تيمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. وطوائف أخرى نقول عندهم الضلال وعندهم الإحراف، فنقول طوائف ضالة، وإذا بيكثر في الفرق المعاصرة أكثر من غيرهم طوائف ضالة، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم لا يكونون كفارا نوعا، لكن قد تمر الطائفة بأطوار. مثل إيه؟ مثل الروافض في بداية أمرهم، ثم انتهاء الروافض إلى العقائد الغالية، وصارت لهم حال أخرى. ومثل الزيدية فيها بعض الطائف غالية وفي بعض الطائف غير غالية، فقد يدخل إلى الطائفة ما يصبحون به كفارا نوعا، فيحكم يقال أو لا كفارا نوعا لا عينا، وهو إذا وجد العقائد الكفرية في أصول الطائفة. أما إذا وجد في بعضهم ليس في أصولهم، فالحكم على البعض والفرض لا على الجماعة والطائفة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحافظ
لم يكفر بذلك، فنقول إيه بقى بأحدهما في الأكبر، لأن بقى بأحدهما سيكون كده. إذا كان اتهم أخاه بالكفر بوصف أو على وجه يعود عليه ونفسه بالكفر أكبر لكان كذلك. فلو مثلا كفر أخاه لأنه يرى مثلا أن السنة حجة، وهو يعتقد أن السنة ليست بحجة، فنقول أنت كافر، يبقى فقد بقى بأحدهما أنت كافر كفر أكبر. طيب، وقد يكفره بغير مكفر أكبر فيبوء بها ويكون كافرا لكن كفرا دون كفر. تابوا يا أخواني، فقد باب أحدهما أو حارت عليه، قد يبوء بها وتكون أكبر، وقد يبوء بها وتكون أصغر. إن اقتضت كفرها الأكبر قلنا بقى بها بالأكبر كأن يعود تكفير لأخيه على مكفر يكفر به. وقد يكون العكس لا يكون كذلك فيكون هذا من باب المعصية الموصوفة بالكفر. إذن هو كافر كافر، لكن إما أن يكون كافرا كفر أكبر وإما أن يكون كافرا كفر. طيب إلا إذا يخرج من هذا إلا إذا كان متأولا، فحينئذ لا هو كافر الكفر أصغر ولا الأكبر. مثل ما يقول شيخ سامنا يقول
قال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
لا القاعدة قاعدة،
قال وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا من حديث الإفكي أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.
نعم، إذن قد يقع هذا. وأسامة وقع اجتهاده في قتل مسلم على الأقل في الظاهر، الله يتولى سرائره، لكن في الظاهر أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، وهذا بيشتمه. وخالد، خالد ماذا صنع؟ اجتهد فقتل عددا، اجتهد فقتل عددا، حتى قال النبي اللهم إني أبرأ لك ما صنع خالد، ولهذا النبي لم يضمن ولم يضمن أسامة، لأن هذا وقع بتأويل. نعم.
قال وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا.
ومن هنا يا أخواني قالوا القتال القائم على التأويل لا تضمين للطوائف فيه، يعني نقاتل الخوارج أسنى قاتل الخوارج ما في تضمين، القتال القائم على في البغاة ما في تضمين، إنما في الفتنة في تضمين. فقاتلت قبيلة قبيلة يبقى فيه ذي تضمين، عائلة قتلت عائلة، أهل بيت قتلوا أهل بيت يبقى فيه تضمين. ليه؟ لأنه ليس بتأويل. إنما القتال الدائر القائم على التأويل مع البغاة مع أهل البدع ما في تضمين، ولهذا لم يضمنوا الخوارج في قتلهم ولم يضمنوا البغاة. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أخ يسأل،
نعم
أخ يسأل السيد السؤال الماضي يقول أحسن الله عليكم، أليس عباد القبور من الطائفة الأولى الطائفة التي ذكرتموها؟
ما عندنا طائفة اسمها صح هالطائفة اسمها عباد القبور وإحنا نديهم على طول.
يقول
هالطائفة اسمها عباد القبور، في جماعة اسمها عباد القبور، في طائفة اسمها عباد القبور، لا فين عباد القبور؟ حتى عباد الصالحين في طائفة اسمها عباد الصالحين في عباد القبور؟ لا أبدا، ما في تأصيل اسمه عبد القبر. لكن أنت تقصد أناس يشركون عند القبور، تقصد هذا، تقصد صوفية كثر فيهم هذا، وفيه من ينكر هذا واعتبر التصوف تصوف زهادة، فلا نعطي، نقول الصوفية غير داخلين في الإسلام، لا، فيهم المبتدع وفيهم الضال وفيهم المحدث وفيهم المشرك وفيهم، هذا باعتبار أحد. لكن ما عندناش طائفة يقال هذه طائفة عباد القبور أو يقال بأنهم كفار نوعا، أو فضلا أن تقول كفار نوعا وعينا، إنما فيهم فيهم يكثر هذا فيهم كذا، لكن مو بعقيدة مو بأصل عندهم، نعبد القبر ونفعل كيت وكيت وكيت إلى آخره. نعم
يتم السؤال.
قال
أليس عباد القبور من الطائفة الأولى لأن أصلهم الشرك أصلهم الكفر كما نشاهد كثيرا منهم منذ بلغوا أشدهم حتى مقبرتهم يصرفون معظم العبادات لغير الله؟
ممكن ترى بعضهم، يبقى الحكم على البعض مش على الطائفة. ترى بعضهم، انت بتقول كما نرى بعضهم، خليك مع بعض مع بعضهم ده بقى، امشي معاه وشوفه هذا. لكن الطائفة نقول لا، ما نقول هذا طائفة لا. نعم، لكن نقول هذه الطائفة يكثر فيها الشرك، يكثر فيها كذا. نعم، فهو يعني أنت معتزلي مع الطائفة هذه، أنت معتزل، أنت بطن المعتزلي أنت معتزل، ما بيلزم القصد، ما بيلزم أنك أنت تقصد بدعة الاعتزال، تقصد أنك تكون مبتدعا، ما يلزم. فإذا تشبه بقوم جلس معهم فعل فعلهم اتخذهم بطانة فهو منهم وإن طبر. التشبه إيه؟ لو فعل فعلهم، قعد في أمريكا عشان تستقر الأمور، قعد في فرنسا، قعد في بين الوثنيين يعبد أصنامهم معاه، يعبد أصنامهم معاهم وبيذبح الذبائح وكلمنا، ويقول لك أنا في لا أقصد الكفر، أنا أنكر هذا بقلب، إذا أنت مثلهم. ليه؟ لأن ما أظهرت والكفر. لكن هل مطلق مشابهة الكفار كفر؟ لا، ينظر المشابهة في الكفر كفر، والمشابهة في المحرم محرم. فأنا هروح معهم عيد ميلادهم ولا عيد مش عارف إيه بتاعهم ده، تمام، وأنا أنكر هذا ولا أفعل كفر، يبقى أنا آثم، أنا آثم مش كافر. فالمشابهة للكفر كفر، فأنت تعبد أصنام معاه وأنت واحد منهم تماما، أنت واحد منهم تماما، وتدخل كنائسهم مثلا كنصارى وعيسى ابن الله، عيسى ابن الله والصليب الصليب وعيسى ابن الله وابن كل هذا، لكن تدخل معهم تعيد عليهم أو تدخل معهم كذا كذا، دي لا تقتضي كفر. ليه؟ لحكمها حكم الدخول عليهم في كذا، الكفر فيه ان تفعل فعلهم او تعتقد صحه دينهم مع العلم ببطلانه او الى اخره. فكلمه من تشبه فهو منهم، ها، تشبه بقوم، تشبهت بهم في ماذا؟ في معصيه فهي معصيه، في كفر فهي كفر. ولذا كان دي مصنفات كثيره عند ائمه الدعوه رحمهم الله في باب الذي يستطيع أن يهاجر ولم يهاجر، فنبه على أنه من كان بين المشركين يفعل فعلهم خوفا على دنيا خوفا على كذا، ويظن بماله وطني وكذا، ويقول أنا أكره ذلك، أنا لا أقصد الكفر، أنا لا أعتقد صحة هذا، قالوا أنت كافر، أنت كافر، طالما أنك أنت بتتشبه بهم في هذا فأنت كافر مثلهم تماما. الايه مشكل في الموسوعة؟ قال ايه، ها،
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: ذهب الحنفية على الصحيح عندهم والمالكية على المذهب وجمهور الشافعية الى ان التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم به يتميزون عن المسلمين يحكم بكفر فاعله ظاهرا اي في احكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر إلا إذا فعله لضرورة الإكراه أو لدفع الحر أو البرد، وكذا إذا لبس زنار النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين أو نحو ذلك، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، لأن اللباس الخاص بالكفار علامة الكفر ولا يلبسه إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع، فلو علم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة الكفر بل لدخول دار الحرب لتخليص الأسارى مثلا لم يحكم بكفره. ويرى الحنفية في قول وهو ما يؤخذ مما ذكره ابن الشاطي من المالكية أن من يتشبه بالكافر في الملبوس الخاص به لا يعتبر كافرا إلا أن يعتقد معتقدهم لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يخرج أحد من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه، والدخول بالإقرار والتصديق وهما قائمان. وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم. قال البهوتي إن تزيى مسلم
وذهب
الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم. قال البهوتي إن من تزيى مسلم بما صار شعارا لأهل ذمة أو علق صليبا بصدره حرم ولم يكفر بذلك كسائر المعاصي. ويرى النووي من الشافعية أن من لبس الزنار ونحوه لا يكفر إذا لم تكن نية.
طبعا هذا قول مقطوع بصحته، كما قلنا المتشبه بقوم ينظر إلى التشبه وقع في ماذا؟ وقع في مكفر فهو مكفر، وقع في معصية فهي معصية. إنما من يقال إذا لبس لباسهم وكذا والطاقية وغير ذلك هذا يصبح منهم لأنه بذلك التزم كفرهم ليس بصحيح. الظاهر منهم إن كان كفرا فيكون كافرا إذا تشبه به، فسجد لصنمه فهذا يكون كافرا، هذا الفعل كفر، هذا القول كفر. فإذا قال قول الكفر مثل ما قالوا، وإذا فعل فعل الكفر مثل ما فعلوا فهو كافر ولو لم يقصد. طيب أما إذا تشبه في شيء ليس كفرا، وصحيح إن هذا اللباس بتاعهم ده لباسهم الخاص به، دي علة تحريم المشابهة، كلمة خاصة بس مش خاصة بالكفر، انتبهوا يا أحبابي، دي خاصة بهم مش خاصة بالكفر. انتبهت يا عبد الرحمن؟ انتبه، لبس اللبسة ده لبسة الاسيس اهو، ها دي ايه يا ابو اسماعيل؟ دي خاصة به مش خاصة بالكفر، وعليه هيلحق الشخص اللابس الإثم. ليه؟ لأنه تشبه بهم فيما يختصون به من لباس، وإلا لو ما كانوا يختصون زي هيلبس بدلة ولا هيلبس كذا مش آثم. يبقى العلة دي اختصاصهم باللباس ألحقت الإثم بالمتشبه، لكن هل تلحق به الكفر إذا كان ما اختص به خاص بالكفر؟ إذا نفرق بين ما اختص به لباسا وما اختص وليس خاصا بكفر، وما اختص به وهو خاص بالكفر. اللباس ما عندنا اللي بيلبس اللباس ده ده من المكفرات ان تلبس ثيابا اسود وطاقية سودة، ما عندناش من المكفرات هذه. لو ولهذا لو لم يلبسوها هم واختصوا بها للبسناها عاد، ما احنا عندنا في ناس بتلبس العباية السودة والطاقية السود، مش احنا عندنا عباية سودة وطاقية سودة وما بينها ولا نؤثمه لأن بيلبسه على وجه لا يقع به المشابهة له. لكن لو لبس بقى اللبسة اللي هي كاملة حينئذ نقول أنت مثلهم في هذه المعصية فما اختص به فيكون آثما. لكن دي لا تختص بالكفر، دي مش من خصال الكفر لكن من خصال لباسهم. وعليه فيكون هذا في التأثيم لا في التكفير. فقول الحنابلة هنا هو الصحيح اللي ما يصح سواه، وإلا كفرنا بالمطلق، هذا مطلق التشبه في لباس، في عادات، في كذا، في اعياد، في صناعي من الشموع المعينة لا، لكن التشبه بهم في ما يتصل بالكفر كفر. أذبح ده للأصنام، أسجد للأصنام الوثنيين، أقف معهم، أصلي صلاتهم اللي هي بالمسيح ابن الله والله مش عارف إيه كذا، لكن هدخل في كنائسهم وعيد عليهم وشاركهم في هذا، ده إثم ومعصية. إلا إذا كنت أعتقد صحة دينهم مع العلم. ومن هنا تجد فتوى اللجنة يا أحمد في حكم لبس الصليب. أذكر مرة أحد ملوك السعودية كان ذهب إلى مكان بينه، وكان من مراسيم هذا أن يلبسوا إيه؟ الصليب. الصليب قد تقول لا لا، الصليب ده كفر، معروف كده، معروف الصليب ده كفر، فهل الصليب هذا كفر ولا عقيدة الصلب؟ هل الصليب ذاته في حد ذاته يبقى كفر؟ وبالتالي لبست يبقى أتيت الكفر. لو كان كذلك من لبس هذا الصليب في نفسه مكفر، يبقى هذا كفر. طب من لباسهم الذي اختصوا به يبقى هذه معصية، لكنهم يعتقدون. هذا عندهم إنما هو رمز لعقيدة يعتقدونها. من هنا هل هذا هو من المكفر في نفسه، كفر في نفسه لبس الصليب، ولا هو من جملة اللباس؟ نشوف علماء.
قالت اللجنة حيث سئلت: اختلفنا في المسلم الذي يلبس صليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال لن نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره. فأجابت اللجنة: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره لقوله عز وجل.
شوف الضوابط، مش بس اللبس. ها قال إيه؟
فإذا بين له حكم الصليب
أعلم ها
وأنه شعار النصارى
ها
ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم.
هات يا محمد الفتاوى الثانية في الصليب، لبس الصليب. نعم ها
ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم.
الرضا.
والرضا بما هم عليه.
الرضا بما هم عليه.
وأصر على ذلك حكم بكفره. لقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموا من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآية. وبالله التوفيق.
تمام. في فتاوى تانية يا عثيمين عطيه، في عندك فتاوى لسه؟ ها
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من لبس ساعة فيها صليب؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا ممنوع، هذا ما يجوز، يعطى أو يغطى هذا الصليب بشيء، بحك أو يجعل عليه شيء من الدواء يزيله. قال السائل: إذا كان غير مقصود؟ قال: ولو غير مقصود، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه تصليب إلا
نقضه.
نعم
إلا نقضه.
الساعة التي فيها تصليب لابد أن يشق الصليب منها أو يحيط عليه شيئا من البوية تخفيه.
نعم. ولهذا كان سيارة الشيخ صار للكبرس هذه كان فيها علامة ليه فاز زائد، دي كانت متشالة كسرت شيخ شيل العلامة هذه. نعم.
سؤال العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم لبس الصليب في
الحالة؟ لكن الشيخ لم يتكلم في التكفير. الشيخ تكلم قال يطمس يفعل كذا كذا كذا، لكن لم يجعل الساعة اللي فيها الصليب لبسها كفر. نعم.
ما حكم لبس الصليب في الحالات التالية: أولا جاهلا فأجاب لا شيء عليه ولكن متى علم أزاله.
طيب.
ثانيا مستهزئا بالذي نصحه فأجاب الذي يستهزئ بالذي نصحه على أن هذا الفعل لبس الصليب لا ينصح فيه.
شوف فهو التفصيل. تظهر. شوف التفصيل. ها الثاني قال استهزأ بمن نصحه فقال هذا ها
الذي يستهزئ بالذي نصحه على أن هذا الفعل لبس الصليب لا ينصح فيه فهو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع ويزيل الصليب. ثالثا مجاملة فأجاب لا يجوز مجاملة الكفار أبدا، فشعار الكفار لا تجوز مجاملة ولا غير مجاملة. رابعا عارفا بالحكم معاندا مستكبرا فأجاب كغيره من العصاة ما لم يكن مؤمنا بدين المسيح كافرا بدين محمد صلى الله عليه وسلم.
كغير من العصاة ما لم يكن
مؤمنا بدين المسيح كافرا بدين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا.
تمام.
خامسا خوفا من حصول الضرر إذا لم يلبسه فأجاب لا يجوز ما لم يكره عليه، فقد يمسك مثلا ويقال البس وإلا قتلناك أو نحو ذلك. سادسا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين مثل أن يقال إذا لبست الصليب سوف نفك أسر المسلمين ونحو ذلك فأجاب لا يجوز أبدا.
يعني الوسيلة لا تبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. يعني البسوا نفك لك المسلمين، هنطق صراحة، فقد ما يجوز. نعم.
قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربما يلعب النصارى بعقله يقولون هذا الكلام.
كنت لسه أقول هذا، ربما يلعبون إن لبست ما أعطوك وإذا ما لبسته أعطوك. نعم.
وربما يلعب النصارى بعقله يقولون هذا الكلام فإذا لبسه
قال له روح روح بقى
أسر المسلمين.
نعم. ولهذا الشيخ الإسلام لما راح وكلم هؤلاء بقى كلمهم في أسار النصارى مش أسر المسلمين بس، قالوا عندنا النصارى دول أهل ذمة عايزينهم فكوهم، كل قوة بكل عزة سبحان الله. فالشاهد وحاصل الجواب أنه بلبسه بمجرد اللبس فقط دون اعتقاد ليس بكفر. إذا نخلص من هذه القاعدة التشبع بخلاصة، ما هي؟ من تشبه بالكفار في كفر كفر، من تشبه بهم في معصية أثم، من تشبه بهم في مباح مش يبقى بقى اختصاص عليه. نعم نعم.
أيوة. هم قالوا بعدها قالوا
بعد النقل الموسوعة. نعم. بعد الموسوعة قالوا ايه؟
قالوا: وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين انهم يقيدون كفر من يتشبه بالكفار في اللباس الخاص بهم بقيود منها، وذكروا
اقول
بقيود منها ان يفعله في بلاد الاسلام. قال احمد الرملي: كون التزي بزي الكفار ردة محله إذا كان في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة.
اثنين.
وقال شيخ ذكر كلام شيخ
الإسلام. قال شو سمع عليه؟
قال: وقال ابن تيمية: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حربي غير حرب لم يكن مأمورا بمخالفة لهم للكفار في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على بواطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكفار فيها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة.
قال: فأما إذا كان في ضرر.
قال: فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها.
لا، قبلها في دار الكفر.
قال: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين.
إزاي ده الكلام ده يا إخوان؟ إزاي هيتبعهم في الهدي الظاهر وكذا؟ الشيخ العثمين يقول ما يلبس صليبا ولا يفعل كيت وكيت وكيت حتى ولو يفك أسرار المسلمين. الشيخ الإسلام بيقول هنا ما في حرج يدعوا في الهدي الظاهر وكذا 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 كان في مصالح المسلمين. ازاي الكلام هذا؟ نعم نعم بغير ايه؟ ها
الهدي الظاهر
هاي في الهدي الظاهر يعني ليس فيما يختصون به. يعني مثلا افترضنا مثلا اروح هناك يلبس له بدلة، هو شيخ مثلا بس هيلبس مثلا بدلة كده، ما بيلبسش بدلة عاد عادة فين يلبس له مثلا بدلة ولا بتاع، ولا يلبس له مثلا تيشيرت وبنطال، ده مباح في حد ذاته لكنه ليس من زيه هو ولا يلبسه هو، لكن لما راح هناك وافق في الايه؟ وفق في الظاهر هذا اللي هو ليس بمحرم، هذا واحد، وليس فيما يختصون به، ليس بمحرم وليس فيما يختصون، إنما هدي إيه؟ معروف أنت لو رحت مثلا روسيا ولا رحت مثلا أمريكا هتجد الشوارع لها شكل معين كده. رايح أنت الشغل هتروح شغل بقى بالثياب اللي هي الجلابية دي مرفوض، هتروح بثياب عموم، ثياب مباح يعني، قميص بنطلون مش عارف إيه كلام من ده مفيش مشكلة. لو انت رايح هناك لازم أن تلبس لك مثلا كاسكتة كده ولا بتاع اي حاجة مثلا من اللي هي مباحة اي حاجة. فهذه في الامور الظاهرة، هذه الامور الظاهرة اللي هي بقيدين، القيد الاول ليس في مختصون به، القيد الثاني ليس في محرم. ومعروف ان زي مثلا تلاقي مثلا بعض الاخوة كان يسافر مثلا السعودية يبقى هيلبس ايه، وما كانش من عادته يلبس الشماغ مثلا خالص، فيروح هناك يلبس الشماغ الاحمر وبعضهم يحط العقال، وعمره ما يلبس عقال، العقال هذا هو ما لبسهوش بس مشى الحال. احنا بالذات احنا كمصريين نتشكل حيث مذهب، يعني السوداني سوداني، السوداني راح يروح السعوديه يقعد 100 سنه ويرجع سوداني بثيابه الجبل قدام والجبل بالخلف، ها والعمامة هي هي، إنما إحنا ما شاء الله نروح نعمل كده. وإن كان في سودانيين طبعا بيلبسوا عادي، لأن هذه برضو هتجدها من ثياب المنام. مثلا بعض الموريتانيين الصوماليين برضو باللباس اللي عادي. فمثل هذا الإنسان لما هيوافق الناس في هذا الأمر ما في مشكلة، خد بالك. فطب لو أنت عند الكفار وهذا أمر لا يختصون به ولا هو محرم بل هدي يعني ظاهر في هذا، فأيضا ما في إشكالية في هذا الباب، ما في إشكالية في هذا الباب، لكن لا يدخل فيه المحرم ولا ما قيد. لكن ممكن واحد سبحان الله يأخذ كلام شيخ الإسلام هنا ويفهمه الفهم الايه الخاص، إن هو ما في إشكالية في التشبه فيما يختص به للمصلحة، هذا لا يجوز. نعم.
قالوا في الضوابط أيضا، قال أن يكون التشبه لغير ضرورة، فمن فعل ذلك للضرورة لا يكفر. قالوا بعد أن يكون التشبه فيما يختص بالكافر كبرنيطة النصارى وترطور اليهود. قال أن يكون التشبه في الوقت الذي يكون اللباس المعين شعارا للكفار. قالوا أن يكون التشبه
يعني يلبس لباس معين يوم كذا، زي اللي بيلبس الأحمر يوم عيد الحب. نعم.
قالوا أن يكون التشبه ميلا للكفر، فمن تشبه على وجه اللعب والسخرية لم يرتد بل يكون فاسقا ويستحق العقوبة.
نعم.
قالوا أيضا وهذا والتشبه في غير المذموم فيما لم يقصد به التشبه لا بأس به. انتهى.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.